أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أنه بناء على تعدد السورتين وأن سورة والضحى ولم نشرح سورتان وكذلك سورة الفيل وسورة الإلاف، فمختاره صاحب المدارك قدس الله نفسه من عدم وجوب الجمع بين السورتين هو الأزهر، إذ لم يدل دليل على لزوم الجمع بينهما بناء على تعدد السورتين والإطلاقات في كفاية سورة واحدة في الصلاة. الإطلاقات محكمة، إنما الكلام في وحدة هذين الأمرين، فما سورة واحدة أو سورتان، المهم هو ذلك. قلنا إن المعروف والمشهور وحدة السورتين وأنهما سورة واحدة، بحسب الشك هما سورتان، ولكن بحسب الواقع هما سورة واحدة. هكذا ذكره الفقهاء والأصحاب، وذكرنا أن الاستدلال على الوحدة أو التعدد لا يتم شيء من ذلك على ما تقدم. الروايات الواردة في المقام روايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، ودعب الانجبار وعمل المشهور تقدم ما فيها. فينتهي الأمر إلى الأصل العملي، وأن مقتضى الأصل أي شيء بعد الفراغ عن أن الواجب في الصلاة الإتيان بصورة تامة. هذا المبنى على هذا المبنى بعد الفراغ من ذلك لابد من إحراز أن ما يأتي به المكلف هو مساق للسورة الكاملة، وليس هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هو شك في الانطباق وشك في الصدق. فمقتضى قاعدة الاحتياط هو لزوم الإتيان بهما معا، والوجه في ذلك أن سورة والضحى أو سورة الفيل لم يتعلق الأمر بهما بخصوصهما، ليقال إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر. إحدى السورتين مأمور بها جزما، ونشك في الزائد وهو ذم السورة الثانية إلى السورة الأولى عليه السلام. فتجري البراءة بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا فيما إذا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر، الأمر كذلك يتمسك فيه بالبراءة، لأن الشك يرجع إلى الشك في التكليف، كما إذا علمنا بالأمر بالصلاة وشككنا في أن السورة جزء للصلاة أو ليس بجزء للسورة. في مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى البراءة، ولكن المقام ليس كذلك جزما، فإن هاتين السورتين أي سورة والضحى أو سورة الفيل لم يتعلق الأمر بها جزما، فإن الأمر تعلق بالطبيعي السورة لا بخصوص هذا الفرد غير مأمور به، وإنما هو محقق للطبيعي. فإذا كان المأمور به هو الإتيان بصورة تامة، فالتردد بين الأقل والأكثر إنما هو في الفرد، في محقق هذه الطبيعة، وفي ما ينطبق عليه هذه الطبيعة، فليس هذا من الشك في التكليف، وإنما هو شك في المكلف به، يعني لا يعلم أن المأمور به منطبق على ذلك أو غير منطبق على ذلك، ولا أقل من أن يكون فتوى الأصحاب والشهرة بين الفقهاء من أنهما صورة واحدة لا أقل من أن يكون هذا موجبا للشك، إذا لم يكن هذا موجبا للإثمينان، وأن هذا وصل إليهم من المعصومين سلام الله عليهم على ما يعبرون روى أصحابنا أنه كذلك أو عند أئمة الحق كما عبر به الشيخ في التهذيب، لو لم يكن هذا حجة فلا أقل من أن يكون موجبا للشك. فإذا لا ندري أن إذا أتينا بصورة وزها مثلا أو بصورة الفيل من دون زميمة ألم نشره أو زميمة ليلاف، لا ندري أن أتينا بصورة تامة أم لم نأتي بصورة تامة، ولا يمكننا إحراز ذلك إلا بالإحتياط وبزميمة صورة أخرى على هذه الصورة ليتحقق الجزم بالامتثال. نعم هذا فرع، يعني الرجوع إلى قاعدة الإحتياط، فرع أن لا نقول بحرمة القران، وإلا لو قلنا بحرمة القران بين السورتين فالأمر في المقام دائر بين محذورين، لأنه إما إذا أتى بالثانية فقد أتى بالسورة جزما، ولكن يحتمل أن هذا قران بين السورتين، وإذا لم يأتي به فلا يدري أنه أتى بالسورة، فالأمر دائر بين الوجوب والحرمة، يجب الإتيان بالسورة الثانية أو يحرم الإتيان بالسورة الثانية، فلا يكون هذا احتياطا. إلا أنه إذا لم نقل بحرمة القران كما لا نقول به، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، بناء على عدم الحرمة لا بد من الاحتياط في مقام الامتثال، إما أن يأتي بصورة أخرى غير هذه الصورة، أو إذا أتى بهذه الصورة لا بد من أن يزم إليها ما بعدها ليتحقق الامتثال، ويجزم بالإتيان بصورة تامة إما بمجموع هذين أو بخصوص الأولى، فقاعدة الاحتياط يقتضي ذلك. ونظير ذلك ما إذا أمرنا بقراءة قصيدة للمتنبي مثلا، وللمتنبي قصائد معلومة، فشككنا في قصيدة بين الأقل والأكثر، لا بد من الاحتياط في ذلك، لأن هذه القصيدة المرددة بين الأقل والأكثر وأنها مشتملة على عشرة أبيات أو أقل مثلا، لا بد من الاتيان بالعشرة، فإن المأمور به وهو عنوان القصيدة لا إجمال فيها، وإنما الكلام في انطباقه على هذا المقدار، فلو اقتصرنا على هذا المقدار لم نهرج أن أتينا بالمأمور به، وليس هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن الفرد غير مأمور به جزما، المأمور به والطبيعي الجامع، وإنما يشك في انطباقه على ما في الخارج، فلا يقاس ذلك بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في مثل الصلاة مثلا، فيما إذا لم نعلم أن الصورة جزء أو ليست بجزء، في مثل ذلك الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بالأجزاء، فمقدار من الأجزاء المتيقنة مأمور به جزما، وإنما الشك في المقدار الزائد على ذلك، فتجري فيها أصالة البراءة، هذا البيان لا يجري في المقام. فالظاهر هو وجوب الاتيان بالصورتين معا في الصلاة إذا أراد المكلف أن يقرأ هاتين الصورتين. إنما الكلام يعني ثانيا الجهة الأخرى أنه بعد لزوم الاتيان بهما معا، فهل يجب عليه أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، أو يجب الوصل وأن لا يفصل بينهما بذلك؟ هذه زيادة. المسألة أيضا محل الإشكال بينهم. المشهور بينهم على ما ذكره التبرسي في مجمع البيان، بل ويظهر من الترتيب أيضا على ما ذكر أنه لا بد من الوصل. أصحابنا لا يفصلون بين هاتين الصورتين، بل يصلون إحداهما بالأخرى. ودلت على ذلك من الروايات الفقه الرزوي. بالفقه الرزوي أيضا ذكر هذا أنه لا تفصل بينهما ولا بد من الوصل. ونسب إلى مصحف قبي أنه كتب السورتين بلا فصل بينهما بسم الله. فعلى ذلك ذهبوا أنه لا يفصل بينهما. وكذلك اختار المحقق وقدس الله نفسه في كتاب الشرايع ذكر أنه لا يفصل بينهما يعني ببسم الله، بل يأتي بهما متصلتين كذا ذكروا. والظاهر وذهب بعضهم منهم الماتن قدس الله نفسه إلى وجوب الفصل بينهما بسم الله، فإن ما دل على العدم ضعيف جدا، ليس هناك شيء. كتاب يعني مصحف أبي لم يثبت رؤيه، فقد رؤي أن مصحف بن مسعود لم يكن مشتملا على ذلك. وعلى فرض الثبوت لعل هذا كان اجتهادا، يعني أبي لا ابن مسعود، لعل هذا كان اجتهادا من أبي، حيث إنه جعلهما صورة واحدة كما ذهب إليه المعروف من أصحابنا، وتخيل أن الفصل بسم الله الرحمن الرحيم ينافي ذلك، مع أنه لا منافاة بين الأمرين أن يكون بسم الله مذكورا بينهما ومع ذلك يكونان سورة واحدة. فلم يثبت أن بسم الله ليس بمذكور بين هاتين السورتين. ومعلوم أن المصاحف الموجودة المتصلة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم مشتملة على ذلك، على بسم الله. لا يمكن إثبات الوجوب، بل ولا إثبات عدم الوجوب، يعني لزوم الفصل بينهما. ليس هنا دليل يقتضي ذلك، أيضا ينتهي الأمر إلى الأصل العملي. ومقتضى الأصل العملي كما ذكرناه هو الإتيان بالبسملة أيضا بعين ما ذكرناه من التقريب. فإنا إذا لم نأتي بسم الله بين السورتين نشك في الإتيان بسورة كاملة، نحتمل أن يكون هذا جزءا ومعتبرا في السورتين على ما عليه المصاحف الموجودة. مجرد الاحتمال أن هذا جزء من السورتين وهو المتعارف خارجا، يعني التعارف الخارجي، لا أقل من أنه يحدث الشك. فنشك في أنه جزء من السورتين أو ليس بجزء، فإنما أتي به وكتب تبركا كما يراه العامة في جميع السور، يرون أن البسملة ليست جزءا من السورة ولكنها تكتب تبركان ومن جهة الابتداء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الأمر كما ذكرنا في المقام غير مردد بين الأقل والأكثر في مقام الجعل وفي المأمور به، وإنما هو مردد بينهما في الانتباق وفي مرحلة الامتثال، فلا بد في إحراز أن المكلف قد أتى بالمأمور به لا بد من الإتيان بكل ما يحتمل أن يكون دخيلا في الفرد، فيجب الإتيان بالبسملة أيضا بعين هذا البيان بلا فرق بينهما. فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من لزوم الإتيان بالصورتين معا ومع الفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم هو الأزهر بناء على ما تقدم في المتن من لزوم الإتيان بصورة كاملة في الصلاة. وأما بناء على التبعيد أو عدم لزوم الإتيان بصورة أصلا فلا يجب ذلك. هذا تمام كلامنا في هذه الجهة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأزهر أو أبي الأقضاء أن القران بين السورتين مكروه في الفريزة، بل وليس بمكروه في النافلة. هذه المسألة أيضا محل الخلاف بينهم، فذهب جمع إلى حرمة القران، بل ذهبوا إلى بطلان الصلاة بذلك، يعني حرمة وزعية، كأن السورة مثل الركوع اعتبر فيها بشرط لا بشرط أن تكون واحدة، فإذا انضمت إليها سورة أخرى بطلت الصلاة. وذهب جماعة أخرى إلى جواز ذلك، غاية الأمر أنه على وجه الكراهة والأفضل أن يأتي بسورة واحدة، ولا مانع من الإتيان بسورتين. والمشهور بين القدماء على ما ذكروه هو الوجه الأول، القول الأول، يعني عدم جواز القران وأنه لا بد من الإتيان بسورة واحدة. ومنشأ الاختلاف واختلاف الروايات الواردة في المقام، ففي جملة من الروايات، يعني استفاد من عدة من الروايات عدم جواز ذلك. بعضها ضعيف السند ولكن في غير الضعيف كفاية. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين عن صفوان عن الألاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، والرواية صحيحة. قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال عليه السلام: لا، لكل ركعة سورة. الرواية من جهة السند ومن جهة الدلالة واضحة صحيحة السند. ونهى سلام الله عليه عن جواز ذلك، عن الرجل يقرأ، كان يسأل عن الجواز سبعا، عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، يعني هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام: لا، لكل ركعة سورة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بالك زبى الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. هذه الرواية ذكرها في الوسائل كما قرأته محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ولا بأكثر. ووصف هذه الرواية في كتاب الحدائق بالصحيحة وقال صحيحة منصور بن هازم. وناقش صاحب نقل في الحدائق مناقشة صاحب المدارك قدس الله نفسه في صحة هذه الرواية واستظهر أن المناقشة من جهة أن سيف بن أميرة قالوا إنه واقفي وإن كان ثقة وصاحب المدارك لا يعمل بأخبار الواقفة يعتبر العدالة في الراوي. المذكور في الوسائل في هذه التبعة التبعة الأخرى وبقية التبعات لا أدري بها هذه التبعة الموجود فيها أحمد بن إدريس يعني محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى لا يمكن أن يروي أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى هذا غير ممكن لحسب الطبقة فإما أن هذه النسخة بل فيها غلط وفيها تحريف وهو محمد بن أحمد بن يحيى أحمد بن إدريس المحمد بن أحمد بن يحيى أو أن جميع نسخ الوسائل غلط أو أن ما في الكافي غلط يحتمل أنه في الكافي أيضا كذلك ولكن يبعد أنه لو كان الكافي كذلك لأشار إليه في العداية يعني ذكر مناقشة صاحب المدارك وجعل وجه المناقشة سيف بن أميرة لا أحمد بن محمد بن يحيى وإلا فهذا أولى بالمناقشة وأن يقال إن الرماية ليست بصحيحة بل باعتبار أحمد بن محمد بن يحيى ومن المحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى أن يكون يحيى محرف عيسى هذا أيضا محتمل لأن أحمد بن محمد بن عيسى روى عن محمد بن عبد الحميد ولكن الظاهر هو الأول يعني محمد بن أحمد بن يحيى فإن راوي كتاب منصور بن هازم هو محمد بن أحمد بن يحيى روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة أين هذا السند روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم كتابه في مشيخة الفقيه في الفقيه في طريقه إلى منصور بن هازم طريقه هذا يرويه غاية الأمر لا عن أحمد بن إدريس بل يرويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم بل قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر بله ولا بأكثر هاتان الروايتان واضحة الدلالة على عدم جواز على عدم جواز القرآن بين السورتين وهناك رواية ثالثة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت تقييده سلام الله عليه في النافلة على ما بينا في باب مفهوم الوصف يدل على اختصاص الحكم بذلك وأن الفريضة على الإطلاق لا يجوز فيها ذلك هذه هي عمدة الروايات التي وردت في المقام، وهناك روايات أخرى، والمهم هي هذه الروايات الثلاث. وهذه الروايات وغيرها من الزعاف سندان دلالتان أو فيهما هي مدرك المشهور الذين أفتوا بعدم جواز القراء. وبإزاء هذه الروايات صحيحة علي بن أقتين، يعني بله رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن أقتين عن أخيه الحسين بن علي بن أقتين عن علي بن أقتين، والرواية صحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال عليه السلام لا بأس. مقتضى هذه الصحيحة، يعني الجمع الدلالي بين هذه الصحيحة وما تقدم من الروايات الدالة على الجواز، وحمل تلك الروايات على الكراهة، وأن النهي نهي تنزيهي، ويؤيد هذا الجمع، بل يدل عليه عدة من الروايات التي عبر فيها بالكراهة أو لا يسلوه أو أن الوصل أفضل ونحو ذلك من التعابير. تلك الروايات أيضا مؤكدة لهذا الجمع، وأن القران ينبغي أن لا يكون في الصلاة، والأفضل هو الركوع بعد السورة، فإن لكل سورة حقا. هذا هو مقتضى الجمع بين ذلك. والذي يمكن أن يقال، يعني قيل في إثبات قول المشهور، قالوا إن هذه الصحيحة معرض عنها بين الأصحاب، ومن جهة الإعراض تسقط عن الاعتبار، يعني صحيحة علي بن أقتين، بما أن المشهور أفتوا بعدم الجواز، فهذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أنها ساقطة من جهة إعراض المشهور، فالروايات الدالة على المنع لا معارض لها. وهذا الوجه، بل المناقشة فيه واضحة صغرا وكبرا، حتى لو بنينا على أن إعراض المشهور عن روايتين يلغيها عن الحجية، هذه الكبرى إذا سلمناها ولا نسلم، الصغرى غير متحققة، إذ من المحتمل قويا أنهم اعتبروا هذه الرواية معارضة للروايات السابقة، وقدموا تلك الروايات إما للشهرة للأكثرية أو لوجه آخر، لم يظهر منهم إلغاء هذه الرواية وعدم الاعتناء بها حتى يتحقق الإعراض، فلعل ذلك من جهة ترجيح المعارض على ذلك. فهذا الوجه ساقطون. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه من حمل هذه الرواية على التقية لا بأس. عند في جواب علي بن يقتين سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال لا بأس، يحمل على التقية. هذا أيضا بلا موجب، فإن الحمل على التقية فرع المعارضة، ويرى صاحب الحدائق هذه الرواية مع الروايات السابقة من قبيل المتعارضين، وليس الأمر كذلك، بل الجمع الدلالي موجود. النهي إذا زم إليه لا بأس، يكون النتيجة هو طلب الترك تنزيها. فالصحيح ما ذكره الماتل قدس الله نفسه من جواز ذلك، لكنه على وجه الكراهة، والأفضل عدم القران. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأقباء عدم وجوب تعيين السورة تعيين البسملة لسورتين فيجوز له أن يأتي بالبسملة من غير تعيينين ثم بعد ذلك يختار أي سورة شاء، ولكن إذا عينها وقصد بالبسملة سورة معينة ثم عدل إلى سورة أخرى لا يكتفي بالبسملة أولا، فإنما وقع جزءا لسورتين لا يقع جزءا لسورة أخرى، فلا بد له من إعادة البسملة للسورة المعدول إليها. الكلام في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى أنه لا ينبغي الإشكال في أن المأمور به في الصلاة هو قراءة القرآن، قراءة سورة الحمد وقراءة سورة غير سورة الحمد من بقية السور، فالمأمور به إنما هو عنوان القراءة قراءة القرآن، ولا ينبغي الشك في أن هذا العنوان لا يصدق إلا فيما إذا أتى المكلف بألفاظ مشابهة ومماثلة لألفاظ القرآن قاصدا به الإتيان بالمماثل، يعني قاصدا به الحكاية عن تلك الألفاظ المنزلة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبهذا يصدق أنه قرأ القرآن، وإلا فقد أتى بجملة أو بكلمة مشابهة للقرآن، لا أنه قرأ القرآن، لا يصدق هذا العنوان، كما هو الحال في غير القرآن من قراءة بقية الكتب أو القصائد أو غير ذلك من الملفوظات والمكتوبات، كل ذلك لا يصدق عليه هذا العنوان إلا فيما إذا أتي به بعنوان أنه مماثل له وقاصدا لحكايته، وأنه يأتي بالمماثل لإظهار ذلك العنوان ولتحقيق ذلك العنوان، وإلا لم يصدق أنه قرأ القرآن. فلو فرزنا أنه أراد أثناء صلاته أن يخبر عن مجيء رجل معين أو غير معين فقال وجاء رجل من أقصى المدينة، وإن كانت هذه الجملة مذكورة في القرآن ولكن لم يقصد المصلي بهذه الجملة الحكاية عن القرآن المنزل، وإنما قصد به الإخبار عن مجيء شخص من أقصى المدينة، لا يصدق عليه أنه قرأ القرآن، بل هو من كلام الآدميين ويكون مبتلا للصلاة. أو لو فرزنا أن شخصا مسمى بيحيى عنده وقال يا يحيى خذ الكتاب بقومه، كان هنا كتاب، امر يحيى بان ياخذ الكتاب وان يكون اخذه بقوه وبشده، ولم يقصد بذلك الحكايه عن القران، هذا مخاطبه مع الادمي فيدخل في كلام الادمي ويبطل الصلاه به، وهكذا غير ذلك من جملات القرآن التي يمكن أن تستعمل في مقام الحكاية أو المخاطبة ونحو ذلك. و ظاهر ان هذا مما لم یقع فیه اشکالون فان عنوان قراءه القران فقرأوا ما تيسر من القران او الامر بقراءه سوره الحمد او سوره اخرى غير سوره الحمد هذا العنوان لا يتحقق ما لم يقصد بقراءته الحكايه عن الكلام المنزل على النبي الاكرم صلى الله عليه واله وهذا ظاهر لا اشكال فيه. الجهة الثانية من الكلام انه اذا قصد الحكاية ولكن لم يقصد حكاية جملة معينة بل قصد حكاية الجامع فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصدا به الحكاية عن الآية الواردة في سورة الرحمن من دون قصد بل إلى تعيين ذلك ومعلوم أن هذه الجملة نزلت عدة مرات أو قال الحمد لله رب العالمين قصد به الحكاية عن الكلام المنزل ولكن لم يقصد هذه الجملة في سورة الحمد أو في سورة أخرى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لم يقصد ذلك أو قال بسم الله الرحمن الرحيم وقصد به الحكاية عن القرآن ولكن لم يقصد سورة معينة من السور فهل يصدق على ذلك أنه قرأ القرآن أو لا بد من قصد الحكاية لجملة معينة وفي البسملة لسورة معينة وإلا فلا يصدق عليه أنه قرأ القرآن ويترتب على ذلك أنه إذا كتب فبأي آلاء ربكما تكذبان ولم يقصد به الحكاية عن الآية المعينة بل قصد عنوان الجامع إذا قلنا إنه قرآن يحرم على الجنب مس هذه الجملة وإذا قلنا إنه ليس بقرآن لا يحرم على الجنب مس هذه الجملة فإن الحرام إنما هو مس القرآن لا مس جملة مشابهة للقرآن وإن لم يكن قرآنا وكذلك إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا قراءة إحدى سور العزائم من غير تعيين بعد ذلك يعين وقلنا إن الجنوب يحرم عليه قراءة سور العزائم حتى آية من آياتها فهل يكون هذا حراما باعتبار أنه قرأ آية من سور العزائم أو لا يكون حراما لأنه ليس بقرآن ولا يكون جزءا من سور العزائم فلا تحرم قراءته هذه هي الجهة الثانية قد يقال إن هذا لا يكون قرآنا ولذلك لا يحرم على الجنوب مس الكتابة في السورة الأولى بل ولا القراءة في السورة الثانية فإن المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما هو أشخاص القراءة لا كلي القراءة يعني المقروب شخص المقروب لا كلي المقروب نزل فبأي آلاء ربكما تكذبان عدة مرات ونزل بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورتين عدة مرات نزل الحمد لله رب العالمين مرتين فالمنزل في كل مورد حصة من الطبيعة والمفروض أن المتكلم أو الكاتب لم يقصد الحكاية عن الحصة وإنما قصد الحكاية عن الجامع، والجامع ليس له وجود آخر غير وجود هذه الحسس، فما وجد في الخارج فهو الحسس المفروض أن المتكلم أو الكاتب لم يقصد حكايته، وما قصد حكايته ليس له وجود خارجي ليس بمتعينين، فلذلك لا يحرم على الجنوب مس هذه الكتابة، ولا يحرم عليه قراءة ذلك إذا لم يكن قاصدا لحكاية جملة مخصوصة بحسة خاصة. ولكن الظاهر أن هذا واضح البطلان، فإن وجود الكلي إن بين كان بوجود فرده، هذا صحيح، الكلي ليس له وجود آخر زائدا على وجود الفرد، إلا أن هذا الوجود كما يصح إضافته إلى الفرد وإلى الحسة كذلك يجوز إضافته إلى الكلي، فيصح أن يقال هذا الوجود وجود زيد، أو هذا الوجود وجود إنسان، أو وجود حيوان، أو وجود جسم، أو وجود جوهر، كل ذلك صحيح. هذا الوجود الواحد يضاف إلى الفرد ويضاف إلى الطبيعي من نوع أو جنس قريب أو بعيد، كل ذلك موجود بوجود واحد. ففي مقام الحكاية قد يكون الحاكي قاصدا لحكاية هذا الوجود بما هو مضاف إلى الحسة، وقد يكون قاصدا لحكاية هذا الوجود بما هو مضاف إلى الطبيعي. على كلا التقديرين هو قاصد لحكاية هذا الوجود، ولكن بما أنه مضاف إلى الطبيعي أو بما أنه مضاف إلى الحسة، فإذا فرضنا أن هذا الطبيعي الموجود في ضمن الحسة هذا أيضا نزل من السماء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهو قرآن، كما أن الشخص فبأي آلاء ربكما، يعني هذه الحسة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، المنزلة أولا، يعني أول ما وقع في سورة الرحمن، هذا قرآن، كذلك الكلي الموجود في زمنه أيضا قرآن، فإن وجود الحسة لا ينفك عن وجود الطبيعي وعن وجود الجامع بينه وبين غيره. فالحاكي في مقام الحكاية قد يحكي هذه الحسة بما أنها حسة، يعني يكون قاصدا للخصوصية، وقد يكون حاكيا غير قاصد لحكاية الخصوصية، وإنما يحكي الجامع، وكلاهما قرآن. كيف يمكن أن يقال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا به الحكاية عن كلام منزل من الله سبحانه على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كيف يمكن أن يقال إن هذا ليس بقرآن؟ ولا يتوقف صدق القرآنية إلا على الحكاية، على قصد الحكاية على الكلام المنزل، فهو قاصد لذلك لا محالة، وإن لم يكن قاصدا للخصوصية فهذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه، يعني في أن قصد القرآنية يتحقق، وإن لم يقصد القاري أو الكاتب لم يقصد الخصوصية التي بها تتحسس الحساس ويمتاز كل فرد عن الفرد الآخر، هذا جامع القرآن. فإن لم يصدق عليه أنه جزء لهذه السورة أو جزء لسورة أخرى، آية من هذه السورة أو آية من السورة الأخرى، أو أنها الآية الأولى أو الآية الثانية، كل ذلك لا يكون، ومع ذلك يكون قرآنا. فإن الحس كما أنها قرآن، الكلي الموجود في ضمن الحسة أيضا قرآن، والمتكلم أو الكاتب إنما قصد الحكاية عن هذا الكلي وعن هذا الجامع. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة أنه إذا قصد الجامع وصدق عليه أنه قرآن، فهل يجتزي به في مقام الامتثال ويضم إليه بقية الآيات؟ حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يقصد سورة معينة، وإنما قصد الإبهام الكلي المبهم من جهة الخصوصيات، لم يعين ذلك، أشار إلى نفس الطبيعي الجامع بين هذه الأفراد وهذه الخصوصيات. إذا قصد ذلك وبعده أتى بسورة، هل يكتفى بذلك في مقام الامتثال أو لابد من تعيين السورة؟ أما بالنسبة إلى سورة الحمد فلا ينبغي الإشكال، والظاهر أنه لم يقع فيه إشكال أيضا، أنه لابد من قصد البسملة بخصوصها، فإن سورة الحمد بخصوصها مأمور بها في الصلاة بقيد أنها سورة الحمد، فلابد من قصد بسملتها ليكون جزءا من هذه السورة، وإلا فكلي القرآن وطبيعي القرآن ما لم يصدق عليه أنه جزء من هذه السورة لا يكتفى به في مرحلة الامتثال. يعني قصد الطبيعي وقصد الجامع لا يحقق عنوان الشخص وعنوان الفرد، والمأمور به إنما هو الشخص والفرد، وهو قراءة سورة الفاتحة. هذه السورة بشخصها وبخصوصيتها مأمور بها في الصلاة، فلو أتى بطبيعي البسملة أو بطبيعي الحمد لله رب العالمين غير قاصد قراءة سورة الفاتحة، هذا بإن كان قرآنا كما ذكرنا، إلا أن صدق القرآنية لا يستلزم صدق سورة الفاتحة، هذا الشخص لم يقصد، والشخص مأمور به، فلا بد من تعيين البسملة. فلو أتى بالبسملة غير قاصد لسورة الفاتحة فلا ينبغي الشك في عدم كفاية زميمة بقية الآيات، ولا يصدق على ذلك أن لقراءة سورة الفاتحة جزما. إنما الكلام والإشكال في غير سورة الحمد من بقية السور، فقد يقال بجواز ذلك، فإن المأمور به إنما هو قراءة كلي السورة لا سورة خاصة، المفروض كذلك، المأمور به قراءة كلي السورة وطبيعي السورة. فإذا فرضنا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا به القرآنية والحكاية عن الكلام المنزل، فيقع هذا قرآنا كما ذكرنا، يكون مصداقا للقرآن، والمأمور به والكلي، والكلي قد تحقق. فإذا أتى ببقية الآيات يتم السورة فقد أتى بالمأمور به، لم يكن المأمور به إلا الإتيان بطبيعي سورة أي بالطبيعي بسم الله مع الآيات الخاصة الممتازة، وقد أتى هذا بطبيعي البسملة وأتى ببقية الآيات أيضا، فيكتفى بذلك في مرحلة الامتثال ولا حاجة إلى تعيين السورة حين قراءة البسملة. هكذا قيل وقد الله المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعين هذا البيان الذي ذكرناه، كأن المأمور به هو عنوان الطبيعي، فإذا فرزنا أن القرآن يسبق على ذلك فهو قابل لأن يقع مصداقا لأي سورة شاء، فإذا زم إليه بقية الآيات تمتاز السورة عن غيرها ويتحقق الامتثال. ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك فإن المنزل في كل سورة حصة من البسملة مغايرة للبسملة المنزلة في سورة أخرى، هنا حصة من هذه الطبيعة. لو أتى بالبسملة قاصدا بها الحكاية عن الكلام المنزل صحيح هذا قرآن، ولكن لا يكون جزءا لسورة خاصة، والمأمور به الطبيعي الجامع بين السور، يعني لا بد من الاتيان بشيء يكون مصداقا لهذه السورة من الأول إلى الآخر. كيف يكون هذا الجامع جزءا لسورة ياسين مثلا أو لسورة التوحيد أو لسورة أخرى من السور مع عدم قصد ذلك؟ معنى الأمر بالجامع يعني الإتيان بسورة من غير خصوصية سورة وسورة أي سورة كان، لا أن يأتي بجامع القرآن وإن لم ينطبق عليه عنوان سورة معينة. فكما أن بقية السور بقية الآيات لا بد فيها من القصد، يقصد أنه يأتي بسورة التوحيد أو بسورة الجهد أو بسورة أخرى من السور، كذلك البسملة حينما وقع المفروض أنه لم يقع جزءا من سورة، وإن كان صدق عليه السورة كيف يكون بعد ذلك يكون جزءا من هذه السورة مع عدم قصد الإتيان بها بهذا العنوان؟ كيف يقع مصداقا لذلك بالإتيان ببقية الأجزاء؟ وما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الإتيان ببقية الآيات يكون مشخصا لها، ويسبق عرفا أنه قرأ سورة التوحيد مثلا، هذا أيضا غير قابل للتصديق، فإن هذا الصدق العرفي لو سلمنا مبني على المسامحة جزما، فإن ما وقع لا ينقلب. فرزنا أن البسملة الواقعة في الخارج لم تكن بسملة لسورة التوحيد، كيف بعد ذلك انقلب فصار بسملة لسورة التوحيد؟ ولا يقاس هذا بالمركبات الخارجية. المركبات الخارجية يمكن أن يأتي الإنسان، يعني أن يصنع الإنسان شيئا قابلا لأن يتركب منه عدة أشياء، عدة المركبات، ينهة الخشبة مثلا قابل لأن يصنع سريرا، قابل لأن يصنع بابا، قابل لأن يعمل في السقف وغير ذلك. بعد ذلك إذا زم إليه بقية أجزاء الباب يكون بابا، إذا زم إليه بقية أجزاء السرير يكون سريرا، فإنه مركب خارجي لا يحتاج إلى القياس. وأما المفروض في المقام أن المأمور به إنما هو قراءة القرآن وهذا لا يتحقق إلا بالقصد، فلو فرضنا أنه حين قراءة البسملة لم يقصد بل سورة خاصة وإنما قصد الجامع، فهذا وإن كان قرآنا صحيحا كما ذكرنا إلا أنه لا يكون جزءا من هذه السورة لعدم القصد، والمنزل في هذه السورة حصة خاصة، والحكاية عن الجامع لا تستلزم الحكاية عن الحصة بالضرورة. إذن لم يأت هذا بسورة التوحيد تامة والصدق العرفي على تقدير التسليم مبني على المسامحة أو على الجهل عن قصد الآتي، وإلا لو علموا أن الآتي بالبسملة لم يقصد سورة التوحيد فهذا لا يكفي. فالظاهر أنه لا بد من التعيين عند قراءة سورة أن يعين البسملة لأي سورة. نعم التعيين التفصيلي غير لازم، يكفي الإشارة الإجمالية أن يعين ولو كان عند الله تعالى معينا وهو مجهول، كما إذا فرضنا أنه كتب سورة بل والمكتوب بيده يقصد بسملة هذه السورة ولا يدري أنها أي سورة، هل هي سورة التوحيد أو الجهد بعد ذلك يظهر له، لا بأس بذلك. المقصود أن المكلف حين الإتيان بالمسملة كان قاصدا للحكاية عن تلك الحصة الخاصة، والظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني لا بد من التعيين، فإن لم يعين لم يقع هذا جزءا من أي سورة، وإن كان هو قرآنا ولا ملازمة بين الأمرين. ثم إنه لو قلنا بالتعيين بلزوم التعيين أو لو قلنا بعدم لزوم التعيين، لو قصد سورة معينة أتى بالبسملة بقصد سورة معينة بل وبعد ذلك أراد سورة أخرى، أراد أن يعدل إلى سورة أخرى في موارد جواز العدول، فلا بد له من إعادة البسملة جزما. هذا لا يفرق فيه بين أن نقول بلزوم قصد الخصوصية والحصة أو أنه يكفي قصد الجامع، والوجه في ذلك أنه حينما قصد بهذه الجملة يعني بالبسملة سورة معينة فهو نقع جزءا من هذه السورة، كيف يمكن أن ينقلب فيكون جزءا من سورة أخرى؟ وهذا لا يقاسب الطبيعي الجامع، الطبيعي الجامع يمكن أن يقال كما قيل قابل الانطباق على كل سورة، فبزميمة بقية الأجزاء وبقية الآيات تتم السورة، وأما الشخص فهو غير قابل الانطباق على شخص آخر، فلو عدل عن هذه السورة إلى سورة أخرى لا بد له من إعادة البسملة ليكون آتيا بالسورة التامة. ثم إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه في المقام اختار عدم التعيين وتمسك في ذلك بأصالة العدم، وأنه ليس في الروايات ما يدل على اعتبار النية، نية السورة بخصوصها، وكل ما سكت الله عن فاسكتوا ذكر عدة من هذه الروايات، واعترز على القوم أنهم اعتبروا النية، وبما ذكرنا يظهر فساد ذلك، وأن هذا ليس شكا في تكليف مستقل حتى أو في تكليف زمني حتى يتمسك بأصالة العدم. بل اعتبار النية من جهة لزوم قراءة السورة وعنوان القراءة لا يسنق إلا بالقصد كما ذكرنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تقدم الكلام في رواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى. وقلنا إنه لا محالة في نسخة غلط إما في نسخة الكافي أو نسخة صاحب الوسائل قدس الله نفسه. فراجعنا الكافي وكان المذكور في الكافي محمد بن أحمد لا أحمد بن محمد، وكذلك في التهذيب وكذلك في الوافي في كل ذلك محمد بن أحمد، في بعضها محمد بن أحمد بن يحيى وفي بعضها محمد بن محمد، لكن المذكور في الوسائل في التبعة الأخيرة وفي تبعة عين الدولة ولعله في سائر في بقية التبعيزان أحمد بن محمد بن يحيى. وهذه غلط جزمان. ونسخة الاستبصار الجديدة أيضا مغلوطة، والنسخة القديمة لا علم لنا بها، فلا إشكال في أن النسخة كما في الكافي محمد بن أحمد والرواية صحيحة. هذا كان استدراك نسيته أمس. ذكر قدس الله نفسه بعدما ذكر أنه لا يحتاج إلى تعيين البسملة في السورة، ولكنه إذا عين لسورة لا يجوز أن يكتفي بها لسورة أخرى، بل إذا أراد العدول لا بد من إعادة البسملة. رتب على ذلك عدة فروع، وذكر في ضمن هذه الفروع فرعا آخر ولنقدم ذلك الفرع، وهو أنه لو أراد أن يقرأ سورة كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة فنسي فشرع في سورة أخرى، أو بعد الصلاة حينما دخل في الركعة في قراءة الحمد بنى على قراءة سورة فغفل عن هذا البناء وعن هذا الداعي فقرأ سورة أخرى، أو كانت عادته جارية على قراءة سورة فغفل عن عادته وقرأ سورة أخرى. في جميع ذلك رحكم بصحة ثلاثة، وذلك فإن المأمور به هو طبيعي السورة بالقصد قبل الصلاة أو بالقصد أثناء الصلاة لا يتعين هذا الطبيعي، فما أتى به في محله قد أتى به عن قصدين، وإن كان من جهة الغفلة عن الداعي الأول التعيين في أول الصلاة أو التعيين بعد الشروع في الصلاة لا يوجب تعيينا في المأمور به. المأمور به هو طبيعي السورة أيا منها شاء المكلف أن يقرأها فلا مأس، ولا دليل على تعينه بمجرد القصد، وحيث إنه أتى بالسورة الثانية عن علم وعن قصد، وإن كان هذا مبنيا على غفلته عن الداعي الأول لا بأس بذلك ويحكم بصحته. هذا فرع ذكره في أثناء ما ذكره من الفروع، والفروع التي ذكرها قدس الله نفسه هذه الفروق يجمعها أن المكلف قد يكون شاكا في التعيين وفي الإطلاق، لا يدري أنه أتى بالصورة مطلقة من غير قصد إلى تعيين صورة من الصور الخاصة، أو أنه أتى بها معينة لصورة خاصة. قد يكون الشك في الإطلاق والتعيين، وقد يكون الشك في خصوصية التعيين مع العلم بالتعيين في الجملة، يعلم أنه أتى بالبسملة لصورة معينة ولكن يتردد ولا يدري أنه عينه لأي صورة، وقد يعلم أنه عينها لصورة معينة، وقد يعلم أنه لم يعين جزما وإنما أتى بالبسملة مطلقا. هذه صور المسألة. أما ما إذا علم التعيين وأنه عينها لأي صورة، فهذا مسألة العدول التي يأتي يذكرها بعد ذلك. يعلم أنه عين البسملة لصورة خاصة، فهل يجوز العدول إلى صورة أخرى غير هذه الصورة، أم يجب عليه أن يتمها؟ هذه مسألة يأتي بما بعد. وإذا علم بالإطلاق وأنه لم يعين الصورة، فقد ذكر قدس الله نفسه أنه يجتزي بذلك فيختار أي صورة شاء، وتقدم الكلام في هذا، بل يعني تقدم الحاجة إلى التعيين، تقدم أنه لا بد من التعيين أو يكفي الإطلاق فيختار أي صورة شاء. وقد يعلم بل وقد يشك بين الإطلاق والتعيين، لا يدري أنه عينه لصورة خاصة أو لم يعين لصورة خاصة، وإنما أتى به مطلقا. هنا ذكر قدس الله نفسه لابد فرض كلامه قبل الشروع في الصورة، قبل أن يشرع في صورة غير البسملة. يعلم أنه أتى ببسملة ولكن لا يدري أنه عينها لصورة خاصة أو أنه أتى بها مطلقة. ذكر في هذه المسألة أنه يجوز له أن يأتي بأي صورة شاء ويكتفي بهذه البسملة. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه هو أصالة عدم قصد التعيين، فإن الإطلاق في المقام ليس بمعنى الإطلاق في مقابل التقييد المطلق والمقيد، ليحتاج كل منهما إلى قصد فيما إذا دار الأمر بين المطلق والمقيد. لا ندري أن المنشي مثلا أنشأه مطلقا أو أنشأه مقيدا بشيئين. هنا قلنا مرارا في الأبحاث المتعددة، قلنا إن الإطلاق والتقييد التقابل بينهما تقابل التزاد، كل منهما يحتاج إلى لحاظ، لحاظ الطبيعة بشرط، أي ساريا في الأفراد، ولحاظ الطبيعة بشرط شيء، كل منهما يحتاج إلى لحاظ، فهما قسيمان، كل منهما قسيم للآخر، ولذا يكون الأصل في كل منهما معارضا بالأصل بالآخر، أصالة عدم التقييد معارضه أصالة عدم الإطلاق. وأما الإطلاق في المقام ليس بهذا المعنى، بل بمعنى قصد الحكاية عن الطبيعي المهملة الجامع بين جميع الصور، فإن الكلية الطبيعي يوجد بوجود أفراده جزما، وللقاري أن يحكي الحكاية عن حصة خاصة وأن يقصد الحكاية عن الطبيعي أي المهمل غير ملاحظ لأية خصوصية من خصوصيات الأفراد، كما في استعمال اللفظ في المعنى من هذا القبيل. إذن الألفاظ موضوعة للمعاني المهملة الإطلاق والتقييد يلحقهما من الخارج. فإذا قلنا إن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى لم نلاحظ فيه لا الإطلاق ولا التقييد، وإنما نزل إلى نفس الطبيعة المهملة الجامعة بين جميع الأقسام، ألا بشرط المقسمي والقسمي بأقسامه وبشرط شيء وبشرط لا. نفس مدلولات الألفاظ ما وزع له الألفاظ، الحكاية في المقام من هذا القبيل. إذا كان المصلي يقصد بالبسملة الحكاية عن الجامع بين هذه الأفراد، يعني يحكي ما أنزله الله على نبيه من غير قصد خصوصية من الخصوصيات، إذا قلنا أنه يكتفى بذلك، فإن الواجب علينا قراءة القرآن وبزميمة بقية ما يقرأه يتم السورة. إذا بنينا على هذا أسهالة عدم التعيين بلا معارض. قطعا قصد هذا القرآن وأتى بالقرآن، وبقية الآيات أيضا أتى به، ويشك في التعيين أنه هل عينه لسورة لا يجوز له ذم بقية يعني سورة أخرى إلى ذلك، أو أنه لم يعين. الأصل عدم التعيين، فما أتى به قرآن جزما يعني هذه البسملة قرآن فيزم إليه بقية أي سورة أراد فيتم السورة بذلك، لكن المبنى كما ذكرناه لا يمكن تصريحه، بل قلنا إنه لا بد من التعيين. فإذا شك في الإطلاق والتعيين لا بد من إعادة البسملة لتكون الحكاية حكاية عن بسملة خاصة وعن سورة مخصوصة. هذا يختلف باختلاف المبنى. وإذا علم أنه عين ولكن لم يدري أنه عينه لأي سورة من السور، قد نفرز هذا بعد الدخول في السورة، كما إذا قرأ مقدارا من سورة التوحيد أو الجهر أو سورة أخرى من السور، فشك بعدما دخل في هذه السورة أن البسملة التي أتى بها هل قصد بها بسملة هذه السورة أو قصد بها بسملة سورة أخرى، أو أفرض أنه أتى بها مطلقا من غير تعيين أو قصد تعيين هذه السورة. في مثل ذلك يتمسك بقاعدة التجاوز، فإنه يشك في جزء بعد الدخول في الجزء الآخر. مرجع هذا الشك إلى أنه أتى ببسملة هذه السورة أو لم يأتي ببسملة هذه السورة، فلا يعتني بهذا الشك. وإن كان الشك شكا في التعيين ووجدانا لم يحرز أنه أتى ببسملة هذه السورة، لكن الشك بعد التجاوز ملغى كأن هذا الشك لم يكن محرز له، فلا يعتني بهذا الشك، بل من جهة قاعدة التجاوز. وقد نفرز هذا الشك قبل التجاوز وقبل أن يدخل في آيات سورة ما من السور، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ذلك علم أنه عين سورة خاصة ولكن لا يدري أنه أي سورة أراد من هذه السور. للمسألة سور ثلاث، قد يفرز أن الدوران بين سورتين غير سورة الجهر والتوحيد، وقد يفرز أن الدوران بين سورة التوحيد والجهر، يعني يعلم بأنه قصد سورة التوحيد أو سورة الجهر ولكن لا يدري أيهما قصد، فشك في تعيين إحدى هاتين السورتين وأما إحداهما فمعلوم أنه قصد لإحداهما. وقد يفرز السورة الثالثة ما إذا تردد الأمر بين سورة أخرى وإحدى هاتين السورتين لا يدري أنه قصد ببسم الله البسملة لسورة الكوثر مثلا أو سورة التوحيد أو سورة أخرى من السور سورة القدر أو سورة الجهد مثلا. فتارة يدور الأمر بين سورتين غير هاتين السورتين يعني الجهد والتوحيد، أو يدور الأمر بين سورتين الجهد والتوحيد، أو يدور الأمر بين سورة أخرى وإحدى هاتين السورتين. فللمسألة سور، إذا دار الأمر بين سورتين غير هاتين السورتين فلا يجوز له أن يأتي بسورة أخرى ولا بإحدى هاتين السورتين بغير البسملة، وذلك للشك في مقام في مرحلة الامتثال. يعلم أنه مكلف بقراءة سورة تامة، فإذا قرأ إحدى هاتين السورتين اللتين يتردد البسملة بينهما فلا يدري أنه أتى بسورة تامة، لعل هذه البسملة كانت لسورة أخرى غير هذه السورة. فليس هنا أصل يهرز به الإتيان بسورة تامة، فلا بد من إعادة البسملة وقراءة أي سورة إن شاء من هاتين السورتين أو من غير هاتين السورتين، فلا بد من ذلك من جهة الإهراز في مرحلة الامتثال، وهذا ظاهر. وإذا تردد الأمر بين سورتين الجهد وسورة التوحيد يعلم أنه قصد أحدهما، أيضا ذكر قدس الله نفسه أن الحكم كذلك، يعني لا بد من إعادة البسملة وقراءة إحدى السورتين أيهما شاء، ولكن هذا لا يمكن، فإن البسملة الثانية نعلم تفصيلا أنه لا أمر بها. فإن البسملة الأولى إن كانت بسملة للسورة التي يريد أن يقرأها فقد فرضنا أنه أتى بها فلا أمر يتعلق بها ثانيا بالإتيان بالبسملة ثانيا، والأمر المتعلق بها قد سقط جزما. وإذا كانت هذه البسملة لسورة أخرى غير هذه السورة كسورة الجهد مثلا، أراد أن يقرأ سورة التوحيد، فالبسملة الواقعة إن كانت بقصد سورة التوحيد فلا أمر بها ثانيا، وإن كانت بقصد الجهد العدول لا يجوز أن يقرأ سورة التوحيد بعد الشروع في سورة الجهد، فالبسملة الثانية غير مأمور بها جزما، يعني بالعلم التفصيلي غير مأمور بها جزما، فلا يمكن أن يكتفي بها في الصلاة. فاللازم على هذا المكلف أن يأتي بكلتا السورتين بلا بسملة، يعني أن يقرأ سورة الجهد وأن يقرأ سورة التوحيد من دون بسملة، ولا زيد في ذلك أبدا. أما مسألة القران، أولا قلنا إنه ليس بحرام، على تقدير أن يكون حراما لا يكون شاملا لما نهى فيه، فإن أدلة القران يعني أدلة النهي عن القران مختصة بما إذا تمكن المكلف من إتمام السورة ومن الاستزاء بالسورة التي شرع فيها، وأما فيما لا يمكن فلا. فأدلة القران غير شاملة للمقام حتى على القول بالحرمة. يبقى هنا احتمال لزوم اتصال البسمله بالسوره و عدم جوازها، عدم جواز الفصل بینها و بین بقیت آیات، بقیت الآیات، بله به امر آخر، هذا ایضا لا دلیل علیه، لا مانع من قراءه القرآن بین المساله بین البسمله و بقیت السور، فاذا اتى بكلتا السورتين ای بسوره التوحید و بسوره الجهد بغیر بسمله اخرى فقد قرأ سوره التوحید جزما و سوره الجهد، یعنی احد السورتين تماما جزما و هي المأمور به، الباقي يكون قرآنا يأتي به بداء امتثال الأمر الواقعي بلا تمييز، فلا يدري أن السورة التامة كانت سورة التوحيد أو سورة الجهد، وأما إعادة البسملة فلا وجه لها جزما للقطع بأنها لم يؤمر بها، إما أنه أتى بها أو أنه لا يجوز العدول من إهداهما إلى الأخرى، هذا فيما إذا تردد الأمر بين السورتين، بين السورتين المعيرتين يعني التوحيد والجهاد، وأما إذا دار الأمر بين سورة أخرى كسورة القدر مثلا يعلم أنه عين البسملة لإحدى السورتين ولكن نسي التعيين فلا يدري أنه عينها لسورة القدر أو عينها لسورة التوحيد، في مثل ذلك لا يجوز أن يكتفي بإحدى السورتين، يعني لا يمكن أن يقرأها بعنوان سورة التوحيد، وذلك لعدم إحراز أن البسملة له، ولا يجوز أن يقرأ سورة القدر أيضا كذلك، لا يدري أنه أتى بهذه السورة، يتعين عليه ولا يجوز له أيضا أن يأتي بالبسملة لتلك السورة ثانيا، كما يشمله إطلاق قوله يعني الماتين قدس الله نفسه أنه يختار أحدهما ويأتي بالبسملة، هذا أيضا لا يكون، ليس له أن يعيد البسملة ويقرأ سورة القدر، وذلك أيضا للقطع بعدم الأمر، هذه البسملة لا أمر بها، فإنه لو كان قاصدا لسورة القدر من الأول فقد أتى بالبسملة، وإن لم يكن قاصدا لسورة القدر وكان قاصدا لسورة التوحيد فهذا عدول والعدول غير جائز، فالإتيان بالبسملة لسورة أخرى غير مأمور به، إذن لا يمكن له أن يتم صلاته بسورة أخرى لا مع البسملة ولا بلا بسملة، بل يتعين عليه أحد أمرين، إما أن يأتي بالبسملة ثانيا ويقرأ سورة التوحيد، هذا جائز، يحتمل أن تكون البسملة حينئذ مأمورا بها لاحتمال أن البسملة كانت لسورة القدر ويجوز العدول منها إلى سورة التوحيد، فإذا أتى بالبسملة لسورة التوحيد وأتمها فقد أتى بالمأمور به جزما، غاية الأمر يحتمل أنه زاد في هذه البسملة، خب هذا مدفوع بالأصل، أو أنه يأتي بسورة أخرى غير سورة القدر وغير سورة التوحيد ولكن مع إعادة البسملة، هذا أيضا لا بأس به، فقد أتى بسورة تامة، غاية الأمر أنه يحتمل أن يكون هذا عدولا من التوحيد إلى هذه السورة، والعدول غير جائز، هذا مدفون بالأصل، الأصل أن البسملة التي بها لم تكن لسورة التوحيد وهذا لا معارض له، لأن أصالة عدم كونها للقدر لا يثبت أنها للتوحيد، وجواز العدول مترتب على أن لا تكون هذه السورة سورة توحيد، وهذا يهرز بالأصل. بالأصل يهرز أنه لم يشرع في سورة التوحيد، فيجوز له أن يختار سورة أخرى. وأما أصالة أنه لم يشرع في سورة القدر لا يثبت أنه شرع في سورة التوحيد، لأن لا يجوز له العدول. فإطلاق كلامه قدس الله نفسه شامل لهذه السورة، ولكن لا بد من التقييد أنه إذا دار الأمر بين إحدى هاتين السورتين اللتين لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما وسورة أخرى، هنا ليس له أن يختار السورة الأخرى حتى بإعادة البسملة للقطع بعدم الأمر بالبسملة ثانيا وعدم جواز الإتمام بلا إعادة البسملة. فهذه السورة تلغى، فله اختيار أحد الأمرين، إما أنه يختار السورة الأخرى التوحيد بالجهر مع إعادة البسملة، أو يأتي بسورة أخرى غير هاتين السورتين، وكلاهما لا إشكال فيه. هذه هي الفروع التي رتبها على ما إذا أحرز أنه قصد الإطلاق أو قصد التعيين ولكن لم يدري أن المعيان أي سورة كان، أو أنه يشك في الإطلاق والتقييد تعيين، ثم بعد ذلك ذكر حكم ما إذا أحرز التعيين إذا علم أنه عين سورة معينة. فهل يجوز أن يعدل إلى سورة أخرى غير هذه السورة؟ المشهور والمعروف والجواز في الجملة بأنه جائز ولا خلاف ظاهرا في المسألة، والروايات متزافرة على جواز العدول في الجملة، والأصل أيضا يقتضي ذلك. لو فرضنا أنه لم يكن نص في المقام، الأصل العملي أيضا يقتضي ذلك، فإن المأمور به إنما هو طبيعي السورة لا سورة خاصة، فبالشروع في سورة خاصة تعين ذلك في مرحلة الامتثال، ولزوم إتمام هذه السورة يحتاج إلى دليل، كما ذكرنا نظير ذلك في القصر والتمام في مواضع التخفيف. قلنا إنه لا مانع أن يدخل في الصلاة قصرا ويتمها، أو يدخل تماما بل ويسلم في الركعة الثانية يتمها قصرا، لا بأس بذلك، فإن المأمور به هو الكلي لشرف في المقام. إذن كذلك الواجب على المكلف هو قراءة سورة تامة، فتعيين السورة بالشروع يحتاج إلى دليل، والروايات وافية في المقام. الصحيحة وغير الصحيحة دلت على جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى، إنما الكلام في موارد عدم الجواز، هو يحتاج عدم الجواز يحتاج إلى دليل، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى جواز العدول من سورة الى سورة اخرى، وقلنا ان الجواز هو مقتضى الاصل العملي ومقتزى ما دل على جواز العدول من الروايات الواردة في المقام، فإن المأمور به إنما هو طبيعي الصورة واحتمال وجوب التعيين، يعني واحتمال وجوب المزي في صورة شرع فيها، هذا الاحتمال مدفون بالأصل، فله امتثال الأمر بالطبيعة في ضمن أي فرد شاء يعدل عن هذه الصورة إلى صورة أخرى، وكذلك مقتزى الإطلاقات الواردة في الصحاف أيضا هو ذلك. يسأل الإمام عليه السلام عن العدول عن صورة إلى صورة أخرى، أجاب الإمام عليه السلام بعدم البأس في ذلك ما لم يكن صورة التوحيد أو صورة الجهل، وهذه الروايات أيضا مطلقة بلا فرق بين قراءة أي مقدار من هذه السورة، النصف أو التجاوز عن النصف أو الأكثر، مقتضى الإطلاق والجواز مطلقا. ولكن جماعة ذهبوا إلى عدم الجواز إذا بلغ النصف، فإذا قرأ مقدار النصف من سورتين لا يجوز له العدول إلى غير هذه السورة، بل وجب عليه إتمام هذه السورة بخصوصها. ذهب إليه جماعة منهم الصدوق قدس الله نفسه، وذهب جماعة آخرون إلى أن الحد هو تجاوز النصف، فلا بأس بالعدول فيما إذا بلغ النصف، ولكن إذا تجاوز النصف لا يجوز العدول. وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين، فقالوا إن المسألة متصالة من عليها، ولا يجوز العدول بعد تجاوز النصف من أي صورة إلى أي صورة. هذا هو القول المعروف المشهور. وذهب كاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى جواز العدول بعد تجاوز النصف أيضا ما لم يبلغ الثلثين، وإذا قرأ الثلثين وبلغ هذا الحد فلا يجوز له العدول. وذهب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى جواز العدول على الإطلاق من دون تهديد بهدين، فمتى ما أراد العدول جاز له ذلك. هذه هي أقوال المسألة. أما القول الأول وهو التهديد بالنصف وعدم جواز العدول إذا بلغ النصف وإن لم يتجاوز، فهذا لا دليل عليه، فإن الإجماع غير محتمل بعدما حدد المشهور بالتجاوز من النصف، فلو فرضنا أنه لم يتجاوز وبلغ النصف لا يكون هنا إجماع على عدم الجواز، فالإجماع مفقود جزما. وأما الروايات فليس في شيء من الروايات ما يكون التهديد فيه بالنصف، بل الروايات بل تدل على عدم ذلك غير الفقه الرزوي. ففي الفقه الرزوي يسأل الإمام عليه السلام أمن أراد بعد ما ذكر سلام الله عليه أن في يوم الجمعة وليلة الجمعة تقرأ سورة المنافقون والجمعة وسورة الأعلى، قال سلام الله عليه لو صدقت الرواية قال إنه لو شرع في سورة أخرى فتذكر له أن يعدل إلى هذه السبب ما لم يبلغ الناس ما لم يقرأ الناس، وإذا قرأ الناس أو بلغ الناس مضى في صلاته أتم هذه السورة. الفقه الرزوي
كريه الدلالة على ذلك، فلا يبعد أن يكون فتوى الصدوق قدس الله نفسه أيضا مستنده لهذه الرواية. وعبارة الصدوق وعبارة الفقه الرذوي إلا بشيء يسير، العبارة أيضا عبارة واحدة، ولكن الفقه الرذوي قد مر غير مرتين أنه لا يعتد به، ولم يثبت أن هذا الكتاب من الإمام عليه السلام، فهو لا يمكن أن يكون مدركا للحكم الشرعي، على أنه معارض بغيره من الروايات المعتبرة الدالة على الجواز حتى إذا بلغ النصف. مع بلوغ النصف أيضا يجوز له العدول، فلا يمكن الاعتماد على الفقه الرذوي. من جملة ما دل على جواز العدول بعد بلوغ النصف ما رواه علي بن جعفر في كتابه، وقلنا إن طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيحون، ويرويه صاحب المسائل قدس الله نفسه بطريقه إلى الشيخ. في هذه الرواية، يعني في رواية علي بن جعفر، روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد، يقرأ إلى النصف بعد ذلك يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال عليه السلام نعم، ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. وهذه الرواية صريحة الدلالة على الجواز في من قرأ نصف سورة وبعد ذلك أراد أن يعدل إلى سورة أخرى، لا مانع من ذلك. ولواه عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الإسناد أيضاً، إلا أن في السند عبد الله بن الحسن. ويكفي رواية علي بن جعفر في كتابه والطريق صحيح كما ذكرنا والدلالة واضحة. ومن جملة ما يدل على خلاف ذلك، يعني على خلاف هذا القول، موثقة عبيد بن زرارة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال عليه السلام له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. إلى حد الثلثين لا بأس بالعدول، فيجوز له العدول حتى إذا بلغ النصف، إلى هذا المقدار جائز. وغير ذلك من الروايات مستفاد هذا من الموثقة والصحيحة وغيرهما. فالتهديد بالنصف لا وجه له، والإجماع لم يتم جزما، لأن المشهور ذهبوا إلى، يعني هددوا بتجاوز النصف لا بالنصف. هذا بل والأمر الأول. الأمر الثاني التهديد بتجاوز النصف، قلنا إن هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين. إن تم الإجماع وحصل لنا الوثوق بصدور ذلك من المعصوم سلام الله عليه، وأنه وصل الحكم إليهم يدا بيد، وإن لم تكن رواية بأيدينا تدل على ذلك فلا إشكاله، الإجماع دليل عقلي إذا حصل القتل أو الإثمينان الذي هو في حكم القتل فلا إشكال في ثبوت الحكم، وإلا فللمناقشة في هذا أيضا مجال. أولا لعدم المقتضي، ليس هنا
ما يدل على هذا التهديد من الروايات إلا رواية دعائم الإسلام التي هي مرسلة. قال ربينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه من أراد سورة فقرأ غيرها، بل إذا تجاوز النصف، يعني قبل تجاوز النصف يجوز ذلك، من بدأ بالقراءة، عبارة الرواية هكذا، من بدأ بالقراءة في سورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك، ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى فهدد في هذه الرواية جواز العدول بالأخذ في نصف السورة الأخرى، فإذا لم يدخل في النصف، يعني في النصف الثاني، فلا بأس. فالرواية بل تدل مثلا على هذا الحكم، لكن هذه الرواية ليست بهجة من جهة السند، فإنها مرسلة. صاحب دعائم الإسلام وإن كان رجلا كبيرا إلا أنه يرويه عن جعفر بن محمد عليه السلام الله عليهما، يرويه مرسلا، روينا عن جعفر بن محمد، فلا ندري أن الرواية بأي واسطة كانت. بلي، فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها، على أن الدلالة أيضا مورد للمناقشة. لو فرضنا أن الرواية كانت سيئة، لا دلالة في هذه الرواية، لأن المذكور في الرواية من بدأ بالقراءة في سورتين ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها، في غير هذه السورة، فله ذلك. ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى، السورة الأخرى يعني السورة الثانية التي يريد أن يعدل إليها، لابد من أن يقرأها من الأول، لا أن يقرأ نصف سورة مما بيده ويقرأ النصف الثاني من السورة الثانية، هذا غير جائز. يعني التلفيق بين السور غير جائز، نصف هذه السورة ونصف سورة أخرى غير جائز. فالمذكور في هذه الرواية جواز العدول ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى، لا نصف هذه السورة التي بيدها. فتوصيف السورة بالأخرى ظاهره أن هذا العدول جائز، لكن بغير تلفيق، بأن يقرأ النصف من سورة ويقرأ النصف من سورة أخرى، فهو أجنبي عن محل الكلام بالكلية. نعم، ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه عن صاحب المستند أنه ذكر هذه الرواية، ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر، أي في النصف الآخر، يعني ما لم يشرع في النصف الآخر يجوز لذلك. بناء على هذا لا بأس بالدلالة، ولكن صحة هذه النسخة لم تثبت، بل المطمئن به أن هذه النسخة مغلوطة، وإلا لم يكن وجه بل لكلمة آخر، لكان الأولى أن يقال في النصف الثاني أو يعبر بالتجاوز. ليس هذا تعبيرا سيئا، ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر، ما لم يأخذ في النصف الثاني، ما لم يتجاوز النصف الأول، بعبارة واضحة. على كل حال لم تثبت صحة هذه النسخة، فالاستدلال بهذه الرواية مع الإغماض عن سندها الاستدلال قاصر، فإن الدلالة قاصرة. فهذه الرواية يعني رواية دعائم الإسلام ساقطة. وأيضا استدل على هذا القول، يعني بالتهديد بالتجاوز عن الناس، بما رواه الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى نقلا من كتاب البزنطي عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال عليه السلام: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ الناس يشتبه، يقرأ سورة ثم يرى نفسه أنه يقرأ سورة أخرى، قال عليه السلام: يرجع إلى التي يريد. بل وإن بلغ الناس كان بانيا على أن يقرأ سورة خاصة، ولكنه غفل عن بنائه فقرأ سورة أخرى، قال عليه السلام: يرجع إلى ما أراد، إلى التي يريد وإن بلغ الناس. قوله عليه السلام وإن بلغ الناس يشعر بأن هذا غاية ما يمكن أن فيه العدول، وأما إذا تجاوز فلا يعدل. وإن بلغ الناس يعني لا يكون هذا مانعا، بلوغ الناس ليس بمانع عن العدول. فتدل هذه الرواية على أنه إذا تجاوز لا يجوز، وإلا لم يكن معنا للتهديد بقوله وإن بلغ الناس. هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها، فإن طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي أحمد بن أبي نصر البزنطي الطريق مجهول، لا ندري أن هذا الكتاب وصل إلى الشهيد قدس الله نفسه إلى بأي طريق، فالطريق مجهول ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. والمراد بأبي العباس في هذه الرواية الظاهر أنه الفضل بن عبد الملك البقباق، من هذه الجهة لا إشكال، فإنه هو المعروف والمشهور في هذه الطبقة. يعني من يروي عن أبي عبد الله عليه السلام والبزنطي يروي عنه، فمن جهة أبي العباس لا إشكاله، لكن من جهة طريق الشهيد إلى هذا الكتاب الطريق مجهول، على أن هذه الرواية على ما ذكره في الهدائق مذكور في كتاب الذكرى مقطوعا، يعني هكذا: عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ. وغير معلوم أن البقباق يروي هذا عن الإمام عليه السلام، أو هذا هو فتوى البقباق، فتوى أبي العباس. لم يذكر الشهيد قدس الله نفسه هذا عن كتاب البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني كلمة عن أبي عبد الله غير موجودة في كتاب الذكرى. نعم هي موجودة في البهار نقلا عن كتاب الذكرى للشهيد، كما هي موجودة في الفصائل أيضا. من هذه الجهة أيضا الرماية تكون مرددة، بين أن تكون مقطوعة أو تكون مسندة، ومن جهة الدلالة أيضا قابلة للمناقشة، فإن قوله عليه السلام وإن بلغ الناس غايته أنه يشعر بعدم جواز العدول فيما بعده، وأما الدلالة فلا. لعله أن التهديد بالناس من جهة أن الإنسان إذا دخل في النصف الثاني بعد ذلك، بما أنه قرأ المعزم لا يكون له داء إلى العدول. ليست الرواية دالة بإحدى الدلالات وتكون ظاهرة في عدم الجواز، غايته أنه إشعار. وعلى تقدير الدلالة يهمل على المرجوهية لصراحة ما ذكرنا من الروايات أنه بعد الدخول في النصف أيضا يجوز ذلك، كصحيحة علي بن جعفر وموثقة عبيد بن زرارة الذي ذكرنا، قال: سألت عن الرجل أراد أن يقرأ فقرأ، هل يعني رواة عبيد بن زرارة صريح موثقة عبيد بن زرارة هو الجواز بعد التجاوز أيضا.
قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ الثلثيها، فعلى تقدير الدلالة والإغماز عن السند يهمل على المرجوحية لصراحة موثقة عبيد بن زرارة في الجواز حتى بعد تجاوز الناس له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ الثلثيها، والرواية موثقة لا بأس بها. ومن ثم ذهب كاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى هذا التهديد، يعني التهديد بالثلثين، وهذا لا بأس به، يعني ما ذكره قدس الله نفسه لا بأس به، إلا أن يقال إن هذه الرواية غير قابلة للاستدلال بها، فإن المشهور قد أعرضوا عن هذه الرواية بمرأ ومسمع منهم، ومع ذلك لم يعملوا بها وهدوا جواز العدول بعدم تجاوز الناس، وإلا فلو تجاوز الناس لا يجوز العدول هذا على المبنى. فبذلك ظهر مدرك القول الثالث، وهو ما ذهب إليه كاشف الغطاء قدس الله نفسه، وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس الله سره من جواز العدول إلى آخر السورة، متى ما أراد أن يعدل حتى بعد تجاوز الثلثين، فلا نعرف له وجها صحيحا على مبنى. وتمسك في المقام بالإطلاقات، أن الإطلاقات الصحيحة دلت على جواز العدول فنعمل بتلك الإطلاقات، وهمل، يعني لم يذكر هذا، طبعا لابد يحمل المقيدات على المراتب، مثلا على مراتب الأفضلية، وهذا لا نعرف له وجها صحيحا. بعدما كانت هذه الموثقة، بل رواية موثقة ومعتبرة، رواية عبيد بن زرارة، وله مفهوم له، بل ما بينه وبين له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ الثلثيها، ففي هذا البين له ذلك، طبعا له مفهوم أنه في ما بعد، يعني تهديد، فلا يجوز له ذلك. فهذا القول، يعني جواز العدول على الإطلاق من غير تهديد، لا نعرف له وجها صحيحا على هذا المسلك. نعم يمكن أن يقال إن هذا القول هو الصحيح، يعني جواز العدول إلى الآخر، بناء على ما تقدم من عدم وجوب سورة تامة في الصلاة. يعني لو بنينا على هذا وقلنا لا تجب السورة التامة، والروايات الواردة في المقام على ما تقدم بلا معارض فلا موجب لحملها على التقية، لو بنينا على هذا، وبنينا أيضا على أن القران غير محرم وإنما هو مكروه، على هذين الأمرين لابد من الالتزام بأن هذه الرواية، يعني موثقة عبيد بن زرارة، مهمولة على نوع من المرجوحية، إذا بلغ الثلثين بعد ذلك لا يرجع مرجوح، لا أنه غير جائز. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ الثلثيها، إن كان المفاد من هذه الجملة لزوم إتمام هذه السورة، يعني قبل ذلك، قبل الثلثين، له أن يتم وله أن لا يتم، فيرجع إلى سورة أخرى، ولكن بعد قراءة الثلثين إذا وصل إلى هذا الحد يلزمه أن يتم هذه السورة، فلا يجوز له العدول إلى سورة أخرى. فرضنا أن الإتمام غير واجب، له أن يقطع هنا بعد الثلثين، لا يعدل إلى السورة الأخرى فيركع. المفروض أنه جائز، يجوز له بعد أن قرأ الثلثين أن يركع لا يعدل الى الصوره الثانيه ولا يتم هذه الصوره، فان كان هذا من جهه لزوم اتمام الصوره فقد فرضنا انه غير جائز، وان قلنا انه لا من جهه الاتمام بل له ان يركع، ولكن اذا رجع الى الصوره الاخرى يلزمه القران والقران غير جائز، فرضنا ان القران ايضا جائز. وبعبارة واضحة المنع عن العدول بعد الثلثين اما من جهة لزوم اتمام هذه السورة او من جهة عدم جواز القرآن، وإلا فلا نعرف وجها لذلك، اذ له ان يقطع فيركع بعدما جاز له ان يقطع فيركع، فهذا الحكم إما من جهة لزوم الإتمام أو من جهة استلزامه القران، وكلاهما جائز على الفرض، الإتمام غير لازم والقران مكروه ليس بحرام، فالرماية تهمل على المرجوهية لا محالة. ومما يؤكد جواز التبعيد بل وأنه يجوز له التبعيد وعدم الإتمام ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والرماية مذكورة بطرق ثلاث والطريق صحيح. روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، بعدما قرأ نصف السورة نسيانا يشرع في سورة أخرى، كما قد يتفق ذلك في الآيات المتشابهة، يعني يدفر من سورة إلى سورة أخرى، يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قبل أن يركع يذكر أنه بل لم يتم السورة الأولى، قال عليه السلام يركع ولا يزره. هذه السيئة واضحة الدلالة على جواز التبعيد، فإن هذا المسلي لم يأتي بسورة تامة، قرأ نصفا من سورة وقرأ الباقي من سورة أخرى، أتمها من سورة أخرى، وقبل أن يركع ذكر ذلك، قال عليه السلام يركع ولا يزره. فتدل هذه السيئة على جواز التبعيد والرواية واضحة الدلالة، وحمل قوله عليه السلام ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها على أنه نسي بقية السورة الأولى، ومن باب الاضطرار بل شرع في السورة الثانية حتى يفرغ منها، هذا بعيد، خصوصا كلمة حتى يفرغ منها. ثم ينسى فيأخذ في أخرى، ظاهره أن هذا الأخذ أخذ نسيانا، فينسى فيأخذ في أخرى كما يتفق هذا في السور القرآنية في الآيات المتشابهة، شرع في سورة وفي أثناء هذه السورة نسيانا، أخذ في سورة أخرى نسي ما بقي من هذه السورة، قال عليه السلام لا بأس. وأيضا يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطي ويأخذ في غيرها، اشتباها خطأً يأخذ في غير هذه السورة حتى يختمها، ثم يعلم أنه كان قد أخطأ في أثناء السورة خطأً يدخل في سورة يعني يتم هذه السورة ببقية السورة الثانية، خله أن يرجع في الذي افتتح، وإن كان قد ركع وسجد قال عليه السلام إن كان لم يركع فليرجع إن أهب وإن ركع فليمزي. هذه الرواية صريحة في ذلك صحيحة علي بن جعفر أنه دخل في سورة وفي أثناء السورة خطأ دخل في سورة أخرى فأتى بالباقي من سورة أخرى بعدما ختم السورة التفت قال عليه السلام إن ركع فليمزي وإن لم يركع إن شاء رجع وإن لم يشاء لا بأس فليرجع إن أهب وإن لم يحب فلا. هذه الرواية صحيحة أيضا دالة على جواز التبعي، فكيفما كان بناء على جواز التبعي وبناء على عدم حرمة القران وأنه مكروه، بل لا بد من حمل هذه الموثقة موثقة عبيد بن زرارة على المرجوهية، فما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه حينئذ من الجواز على الإطلاق يكون بل هو الأزهر، إلا أن الاحتياط معلوم أنه في خلاف ذلك لدعوى الإجماع على عدم الجواز بعد التجاوب. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف والمشهور جواز العدول من كل سورة إلى سورة أخرى إلا إذا تجاوز النصف، وبعد التجاوز لا يجوز العدول بل يجب عليه الإتمام. وقلنا إن صاحب الحدائق قدس الله نفسه احتمل جواز العدول مطلقا، وذهب كاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى التهديد بالثلثين، فقبل أن يقرأ الثلثين يجوز له العدول وبعد ذلك لا يجوز العدول. قلنا إنه لا يبعد صحة ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه لا لما ذكره بل لأجل أن إذا لم نقل بوجوب إتمام السورة وقلنا بجواز القران تهمل هذه الروايات على نحو من الأفضلية والأرجحية، يعني الطرف الآخر مرجوح. بعدما فرضنا أنه لا يجب إتمام هذه السورة التي شرع فيها والقران أيضا لا مانع منه، إذن لا يكون مانع من جواز العدول مطلقا. والظاهر ولكن الظاهر من هذه الروايات أن المانع ليس من جهة القران، فإن التعبير في جميع هذه الروايات أو في أكثرها بلفظ الرجوع، فإذا كما في غير هذه الروايات بعد تجاوز النصف من سورة التوحيد أو الجهد، العنوان في هذه الروايات روايات العدول وعدم جواز العدول، يعني في موارد جواز العدول وموارد عدم جواز العدول، التعبير فيها بلفظ الرجوع، وظاهر كلمة الرجوع أنه بل يرفع اليد أما في يده من باب تبديل الامتثال بالامتثال فيجعل الامتثال في فرد آخر، وهذا معنى الرجوع. إذا شرع في سورة يبدو له فيرجع، يجعل الامتثال بالفرد الآخر فيختار السورة الثانية، هذا الذي ذكرناه أنه يقتزيه الأصل وتقتزيه الإطلاقات الواردة في جواز الرجوع. فاحتمال أن المنع من جهة القران هذا الاحتمال بعيد جدا، بل ظاهر هذه الروايات لزوم إتمام هذه السورة وعدم التبديل بسورة أخرى. إذن يبتني على هذه المسألة فقط. إذا بنينا على أن الإتمام غير واجب فغايته أن تبديل الامتثال بالامتثال يعني الإتيان بفرد آخر هذا غير مشروع. لا تكون السورة الأخرى قابلة لأن تقع جزءا. خب هذا فلنفرزه، لكن لا مانع من قراءته بعنوان القرآن. وهذه السورة أيضا لا يجب إتمامها، بل لعدم لجواز تبعيد السورة على هذا المبنى. فبناء على جواز التبعيد وعدم لزوم الإتمام لا مانع من الرجوع مطلقا، لا بمعنى أن تكون السورة الثانية جزءا، بل بمعنى أنه يرفع اليد عن هذه السورة فتكون صلاته غير مشتملة على سورة تامة، والسورة الثانية لا تكون قابلة للجزئية. لا يبعد أن يكون المستفاد من الروايات هكذا. وبناء على ذلك التهديد بالثلثين لا بأس به. إذا لم يبلغ الثلثين له رفع اليد عن هذه السورة فيأتي بالسورة الثانية، بما أنها جزء من الصلاة، يبدل الامتثال بالامتثال، يجعل الفرد الآخر مصداقا للامتثال ويرفع اليد عن السورة الأولى فتلغى السورة الأولى. وأما إذا بلغ الثلثين السورة الأخرى غير قابلة لأن تقع جزءا من الصلاة، ولا بأس بالأخذ بالرواية من هذه الجهة. وإن كانت السورة الأولى لا يجب إتمامها، ولكن يعني له أن يركع، ولكن السورة الثانية غير صالحة للجزئية. إذا أراد أن يصلي مع سورة تامة يلزمه إتمام هذه السورة، وإلا يعني إن لم يتم فلا بأس به، السورة الثانية تقع قرآنا فقط. هذا بالنسبة إلى بقية السور. وأما سورة الجهد والتوحيد، المستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز العدول منهما إلى سورة أخرى. الجهد والتوحيد لهما هذه الخصوصية، عدة روايات صحيحة دلت على ذلك، على أنه لا يجوز العدول منهما إلى سورة أخرى بالمعنى الذي ذكرناه. يعني بعدما شرع في سورة التوحيد أو شرع في سورة الجهد بقية السور تلغى عن وقوعها، عن قابلية وقوعها جزءا للصلاة، هذه القابلية تلغى. فلا بد له إذا أراد أن يسلي مع سورة تامة أن يتم هذه السورة، وإلا فليركع من حيث وسل. فالرجوع بالمعنى الذي ذكرناه الآن، الرجوع غير جائز، يعني تبديل الامتثال بالامتثال هذا غير مشروع. لا تقع سورة الثانية مصداقا للامتثال ومصداقا للفرد المأمور به من السورة، بل يتعين السورة الأولى في ذلك. إن أوجبنا الإتمام فلا بد له من إتمام هذه السورة، وإلا فيجوز له أن يركع من حيث وسال. والروايات الصحيحة تدلنا على ذلك.
سهية عمرو بن أبي نصر قلنا هذه السهية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عمر عن علي بن مسيار عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال عليه السلام يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال لا بأس به ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون. والظاهر أن الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه بالمعنى المتقدم أن هاتين السورتين وغير ذلك غير هاتين الروايتين أيضا الموجودة. فدلت هذه الروايات على عدم جواز العدول بالمعنى الذي ذكرناه أن يلغي هذه السورة ويأتي بسورة أخرى بما أنها جزء للصلاة فيقع مصداقا للمأمور به هذا لا يكون ولا مانع من الأخذ بهذه الروايات. ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم جواز العدول حتى بالشروع في أول آية منها مثل بسم الله الرحمن الرحيم أيضا يصح أن يقال يعني بمقتضى الإطلاق كأنه يجوز العدول من كل سورة إلى غيرها إلا قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. يصح أن يقال إنه شرع في هذه السورة فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرها. فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين بلوغ النص وعدم بلوغه بل حتى بالشروع بالبسملة أنه العدول غير جائز. وأيضا مقتضى الإطلاق عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجهد ومن الجهد إلى التوحيد. ظاهر الرواية أنه من شرع في سورتين يجوز له أن يعدل إذا قرأ سورتان جاز له أن يعدل عنها إلى غيرها إلا قل هو الله أحد وإلا قل يا أيها الكافرون لا يجوز العدول منهما. مقتضى إطلاق عدم جواز العدول أنه لا يجوز العدول حتى من التوحيد إلى الجهد أو من الجهد إلى التوحيد. لكل منهما هذه الخصوصية أنه متى شرع المكلف فيهما وجب عليه الإتمام على القول بوجوب الإتمام ولا يركع من حيث ما يريد ولا بل تكون سورة أخرى غير هاتين السورتين قابلة لأن تقع جزءان. هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه الروايات الدالة بلا معارض. وأيضا لا ينبغي الإشكال في الجملة من جواز العدول من هاتين السورتين ومن غير هاتين السورتين من بقية السور إلى سورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعة. هاتان السورتان يجوز الرجوع إليهما حتى من سورة التوحيد ومن سورة الجهل. أما من سورة التوحيد الرجوع إلى سورة الجمعة والمنافقون فقد دلت عليه عدة من الروايات وفيها الصحيحة. أما بالنسبة إلى سورة الجهد فإلحاق هذه السورة بسورة التوحيد والقول بجواز الرجوع منها إلى هاتين السورتين
مبني إما على دعوى القول بعدم الفسق. علمنا أنه لا فرق بين هاتين الصورتين من حيث عدم جواز العدول، فإذا جاز العدول من صورة التوحيد إلى صورة الجهد إلى صورة الجمعة والمنافقون، فيجوز العدول من صورة الجهد إليهما أيضا. إثبات هذا البتة مشكل، دعوى القول بعدم الفصل يعني الجزم بعدم الفرق بينهما، إثبات هذا مشكل، ولكن يمكن القول بذلك الاستدلال بذلك بما رواه علي بن جعفر في كتابه. مقتضى تلك الرواية التي رواها في كتابه جواز العدول حتى من سورة الجهد. عبد الله بن جعفر الهمياري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ، قال عليه السلام: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها. هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على جواز العدول من سورة الجهد أيضا، أما بحسب السند وإن كانت هذه الرواية في سندها عبد الله بن الحسن، إلا أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه يروي هذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر أيضا، فالرواية مروية بلي بطريقين، يعني بطريق عبد الله بن جعفر الهمياري في قرب الإسناد، وبطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر نفسه، والطريق صحيح، ولكن صاحب الوسائل قدس الله نفسه لم يذكره عن كتاب علي بن جعفر، ولا يبعد بل هو كذلك إنه غفلة منه قدس الله نفسه، وإلا فقد روى قطعة من هذه الرواية في باب جواز العدول ما لم يبلغ الناس، روى قطعة من يعني صدر هذه الرواية رواها عن قرب الإسناد بهذا السند الذي ذكرناه، وفي ذيله قال: ورواه علي بن جعفر في كتابه، ولكن ذيله كوسألته السؤال الثاني ذكر سؤالين، السؤال الأول ذكره قبل ذلك وقال إنه ذكره بل علي بن جعفر في برواه علي بن جعفر في كتابه، ولكن هنا ذكر السؤال الثاني وهو السؤال أما يقرأ يوم الجمعة رواه عن كتاب قرب الإسناد ولم يروه عن كتاب علي بن جعفر، والظاهر أنه غفلة منه قدس الله نفسه. فالرواية بهذا السند يعني بسند كتاب علي بن جعفر سند صحيح، فمن جهة السند لا اشكال فيه، وأما من جهة الدلالة يمكن الاستدلال بها من وجهين: الأول أن قوله عليه السلام وإن أخذت في غيرها، سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ، قال عليه السلام: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها أي في غير هاتين الجمعتين، وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها. فإن الظاهر هذا الكلام أنه سلام الله عليه بكلمة إن وسلية وإن كان قلوب الله أحد ذكر ذلك الفرد الذي لا يمكن الرجوع إليه، يعني آخر الأفراد
الذي ينتهي الأمر إليه حتى إذا كان قلوب الله أحد تسريح هذا بالعموم يعني بجميع السور التي أهمها قلوب الله أحد ولا يجوز الرجوع منها إلى غيرها حتى إذا كانت هذه السورة يجوز الرجوع منها إلى غيرها فتكون دالة على جواز الرجوع من سورة الجهد إذن ومع الإغماز عنها ذلك لو فرضنا أن هذا لم يتم النسبة بين هذه السيئة الدالة على جواز الرجوع من كل سورة إلى سورة الجمعة والمنافقون وإن أخذت في غيرها يعني غير الجمعة والمنافقون وإن كانت قلها الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها النسبة بين هذه السيئة الدالة على جواز الرجوع من كل سورة إلى هاتين السورتين يوم الجمعة إلى سورة المنافقون والجمعة النسبة بينه وبين ما دل على عدم الجواز على عدم جواز العدول من سورة الجهد إلى غيرها نسبة العموم من وجه فإن تلك الروايات قد دلت على أن سورة الجهد متى ما شرع المكلف فيها لا يجوز له أن يرجع إلى غيرها مطلق من حيث يوم الجمعة وغير يوم الجمعة يعني العدول إلى سورة المنافقون والجمعة يوم الجمعة أو في غير ذلك فتلك السهاه يعني عدة من الروايات تدل على ذلك بالإطلاق وهذه السيئة أيضا تدل بالإطلاق على جواز الرجوع من سورة الجهد إلى غير سورة الجهد فالمعارضة بينهما بالإطلاق ونفرض أن الإطلاقين يسقطان يعني إذا لم نقل إن هذه الرواية بل تدل بظهور غير الإطلاق على أن الجهد إذا كذلك لأن الإمام عليه السلام ذكر الفرد الأخفى ذلك الفرد الأخير وإن كان قل والله أحد إن لم نقل بذلك فالتعارض بينهما بالإطلاق ويسقط الإطلاقان معا حينئذ بالنسبة إلى جواز العدول يكفينا الأصل على ما أسسناه ويكفينا الإطلاقات الدالة على جواز الرجوع من كل سورة إلى سورة أخرى فهذه المطلقات تدلنا على الجواز في المقام وأما استهباب الجواز فيدل عليه المطلقات الدالة على أن في صلاة في يوم الجمعة في هذه الصلاة صلاة الجمعة لا ينبغي لأحد قريب من ذلك أن يقرأ فيها غير سورة الجمعة والمنافقون فإن هذه روايات عديدة تدل على استحباب القراءة قراءة هاتين السورتين حتى إذا شرع في سورة أخرى يرفع اليد ويأتي بهاتين السورتين روى الشيخ السدوم قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة بل ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمامين فهذه السيئة وغيرها دلت على أنه في هذا اليوم لا ينبغي للإمام أو لغير الإمام أن يقرأ غير هاتين السورتين، هذا الإطلاق محجم يؤخذ به، بل حتى فيما إذا شرع في سورة الجهر فيعدل إلى هاتين السورتين فهذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فيجوز العدول من سورة التوحيد ومن سورة الجهر إلى هاتين السورتين يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما بعد الشروع يجوز له العدول وأن يقرأ هاتين السورتين. والكلام في المقام يقع في جهات: الجهة الأولى أن العدول يوم الجمعة إلى هاتين السورتين في أي صلاة من الصلوات، يجوز العدول إلى أي صلاة. في هذه الروايات المذكور أنه يعدل إلى الجمعة أو يوم الجمعة أو هذه الصحيحة التي ذكرناها أخيرا. سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ، قال عليه السلام: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها. أي صلاة من الصلوات يوم الجمعة يجوز الرجوع فيها إلى هاتين السورتين؟ قد ما صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن هذه الصلاة هي صلاة الجمعة التي تصلى ركعتين، ففي هذه الصلاة خاصة يجوز العدول من سورة التوحيد والجهد إلى هاتين السورتين، وأما في غير ذلك حتى صلاة الظهر فلا يجوز العدول إليها. واستدل على ذلك بأن الروايات المذكور فيها الجمعة، ولفظ الجمعة منصرف إلى صلاة الجمعة. قال يعني في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة، يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال عليه السلام: يرجع إلى سورة الجمعة. في رواية أخرى قال مبسغة عبيد بن زرارة: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بل إلى أن يقول: قلت رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد، قال: يعود إلى سورة الجمعة. في هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن جعفر قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ، قال: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها. قال قدس الله نفسه: إن المذكور في هذه الروايات الجمعة، وهي ظاهرة هذه الكلمة في صلاة الجمعة، إذن لا وجه للتعدي إلى الغير. وأما ما في صحيحة الحلبي من الإطلاق، سأل الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامضي فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة، فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها. قال: أما هذه الصحيحة صحيحة الحلبي المذكور فيها يوم الجمعة فهي وإن كانت مطلقة، إلا أننا نحمل المطلق إلى المقيد ونقتصر على القدر المتيقن، وهي صلاة الجمعة. وفي غير هذه الصلاة كانت الإطلاقات الدالة على عدم جواز العدول من سورة الجهد والتوحيد إلى غيرهما كانت الإطلاقات محكمة، ولكن هذا مما لا يمكن القول به أبدا، يعني القول بالتخصيص بصلاة الجمعة هذا لا يمكن. أما أولا فلأنه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة الهلبي وهو يوم الجمعة المذكور فيها يوم الجمعة. هذه الرواية مخصصة لما دل على عدم جواز العدول عن سورة الجهد والتوحيد، ومعلوم أن إطلاق دليل المخصص محكم يؤخذ بهذا الإطلاق، ولا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، ودعوى حمل المطلق على المقيد، وأن هذا الإطلاق يهمل على التغيير في سائر الروايات، هذه الدعوة فاسدة، فإن المورد ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، إذ لا تنافي بين الحكمين. يمكن أن يثبت جواز الرجوع في صلاة الجمعة ويثبت في يوم الجمعة على الإطلاق من غير تقييد بصلاة الجمعة. مورد حمل المطلق على المقيد ما إذا كان متعلق التكليف صرف الوجود على ما بينا في بحث المطلق والمقيد، وأما في غير ذلك لا مانع من الأخذ بالمطلق وبالأخذ بالمقيد معا، هذا غير داخل في باب الإطلاق والتقييد، على أن تلك الروايات غير صالحة للتقييد. فرضا لو قطعنا النظر عن هذه الصحيحة، المقيدات غير قابلة للتقييد، إذ لا يمكن حمل قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر قال عليه السلام سأل الإمام عليه السلام قال سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ، قال عليه السلام سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقتعها من أولها ورجع إليها. لا يمكن أن يقال إن المراد بالجمعة في هذه الصحيحة هي صلاة الجمعة. متى ما كان يقرأ علي بن جعفر صلاة الجمعة؟ متى ما كان يصلي؟ بلي، وكان إماما حتى يكون هو القاري هو المكلف بالقراءة. أين كان هذا في زمانه سلام الله عليه في زمان موسى بن جعفر؟ فمعناه أنه سلام الله عليه بين حكما لموضوع لم يتحقق أبدا، لم يكن علي بن جعفر إماما حتى يقال له علي بن جعفر وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فرق بل فاقتعها من أولها ورج إليها، هذا أمر لم يتحقق في الخارج. فبما يعني بقرينة المورد المراد بالجمعة لابد أن يكون المراد منها الأعم من صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة، وإطلاق الجمعة على صلاة الظهر على ما ادعوا كثير في الروايات. فهذه الصحيحة بل غير قابلة للتقييد، يعني لا يمكن أن يقال إن المراد بالجمعة هي صلاة الظهر، بل المراد بالجمعة ما هو الأعم من صلاة الجمعة جزما، لأن علي بن جعفر لم يكن إماما، وأما إذا كان مأموما فمعلوم أن المأموم يتم صلاته ظهراً، إذا كان الإمام مخالفاً لابد من أن يتمه ظهراً ويقرأ سراً، فليس هذا بصلاة الجمعة. فهذا القول ساقط جزماً، إنما الكلام في أنه يختص بصلاة الظهر وصلاة الجمعة كما هو المعروف والمشهور لعله أو ما إلحاق صلاة العصر أيضا كما اختاره جامع المقاصد على ما نسب إليه أو يدخل صلاة الفجر أيضا وإن لم بل يذكر له قائل على ما في الجواهر واحتمله احتمل هذا أن تكون صلاة الغداة أيضا يجوز الرجوع فيها إلى صورة الجمعة والمنافقون. نعم نسب إلى الجعفي أن جواز العدول في ليلة الجمعة في العشاء من ليلة الجمعة وفي صلاة الفجر وفي صلاة الظهر أخرجه، وإلا القائلون باختصاص الحكم بيوم الجمعة لم ينقل قائل بالجواز في صلاة الغداة. يقع الكلام في هذه الجهة وأن الحكم خاص بصلاة الجمعة والظهر أو أنه يعم صلاة العصر أيضاً أو يعم صلاة الفجر أيضاً.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى جواز العدول من سورة التوحيد ومن سورة الجهد إلى سورة الجمعة والمنافقون، وقلنا إن الكلام في ذلك يقع في جهات بعد الفراغ عن جواز العدول في الجملة. الجهة الأولى يقع الكلام في أن هذا الحكم هل هو مختص بصلاة الجمعة فقط أو الأعم من صلاة الجمعة وصلاة الظهر كما هو المعروف أو يلحق بذلك صلاة العصر أيضا كما عن جامع المقاصد وعن غير جامع المقاصد عن بعضهم أو يلحق بذلك صلاة الفجر أيضا احتمله في الجواهر ولكن لم يوجد به قائلون أو أن هذا الحكم يختص بصلاة العشاء وبصلاة الفجر وصلاة الظهر كما نسب إلى الجعفي. كلام في المقام. قلنا إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه اختار الاختصاص بصلاة الجمعة فقط، وقلنا إن هذا لا وجه له فإن صلاة الجمعة لم تكن معهودة في زمانهم سلام الله عليهم ولم تكن محلا للابتلاء، فمثل علي بن جعفر أو غير علي بن جعفر لا يكون إماما في صلاة الجمعة حتى يقال له أنه بل إذا قرأت إذا شرعت أو قرأت أو بلفظ آخر دخلت في سورة التوحيد في أي سورة فلك أن لا تعدل إلى سورة الجمعة والمنافقون، وإن كان قل هو الله أحد لا محل لهذا الكلام، مضافا إلى أن دعوى أن الجمعة منصرفة إلى صلاة الجمعة هذه الدعوة في نفسها ضعيفة، بل لا يبعد أن تكون الجمعة موضوعة للجامع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فإنهما حقيقة واحدة والخطبتان بدل الركعتين،
فالجمعة أعم من صلاة الجمعة المتعارفة أو صلاة الظهر، فاحتمال الاختصاص ضعيف جدا. نعم في رواية دعائم الإسلام التصريح بالاختصاص بصلاة الجمعة، وأنه تجزي في خصوص صلاة الجمعة يجوز العدول من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة والمنافقون عبر بكلمة خاصة، وهذا ظاهر في التخصيص، إلا أن دعائم الإسلام لا يعتمد عليه، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات، على أن ما ذكرناه من أن صلاة الجمعة أعم من صلاة الجمعة والظهر، هذه الدعوة أيضا موجودة، فكيف كان فاحتمال التخصيص بصلاة الجمعة ضعيف جدا، فالحكم ثابت في صلاة الجمعة وصلاة الظهر كما هو المعروف والمشهور. وأما صلاة العصر فقد يدعى إنه بل إن صلاة العصر أيضا داخلة في الحكم، لأن صحيحة الحلبي عبر عنها بالصلاة يوم الجمعة إلا يوم الجمعة، فيجوز العدول في هذا اليوم من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة والمنافقون، وهذا مطلق، ومعلوم أن إطلاق دليل المخصص هو المحكم، فبذلك يخصص ما دل على عدم جواز العدول من سورة التوحيد ومن سورة الجهد إلى أي سورة كان، حتى إلى الجمعة والمنافقين في غير هذا اليوم، فيختص الحكم بل فيعم الحكم العدول إلى صلاة في صلاة العصر أيضا. وبقية الروايات التي عبر فيها بالجمعة لا تكون مقيدة، إذ لا تنافي بين المطلق والمقيد، فيؤخذ بإطلاق المطلق ولا تنافي بينه وبين المقيد، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق، فالحكم يكون ثابتا في صلاة العصر أيضا. ولكن مع ذلك الحكم محل إشكال بل محل منع، وذلك لأن جواز العدول من الجهد أو التوحيد إلى سورة الجمعة للمنافقين ليس من جهة استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، يعني ليس منشأ ذلك هو استحباب القراءة، لأجل ذلك أمر الإمام عليه السلام بجواز العدول، وإلا ففي جميع الصلوات يستحب قراءة سور خاصة مثل سورة هل أتى أو هل أتى كحديث الغاشية في صلاة الفجر، وغير ذلك قراءة سبح اسم ربك الأعلى في صلاة المغرب أو العشاء، ليس المنشأ هو الاستحباب، يعني استحباب هاتين السورتين، قراءة هاتين السورتين في صلاة الظهر، هذا هو المنشأ في جواز العدول، ليقال بأن هذا الاستحباب ثابت في صلاة العصر أيضا، والرواية يعني صحيحة الحلبي مطلقة. الظاهر أن المنشأ ليس هو الاستحباب، وإلا لم يختص الحكم بالمقام بل يثبت في غير المقام أيضا، بل الوجه في ذلك هو ما يستفاد من بعض السها أن شدة الاهتمام بقراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة بالمعنى العام، يعني في صلاة الظهر والجمعة، حتى عبر في الصحيحة لا ينبغي على ما ذكرناه، يعني لا يتيسر لا يمكن، ف فكأن هاتين السورتين متعينتان في صلاة الظهر أو في الجمعة بدل الظهر، لأجل هذا التعين لا لأجل الاستحباب المس، يعني تأكد الاستحباب بمرتبة قريبة من الوجود، هذا يوجب جواز العدول، وهذا مختص بصلاة الظهر دون سائر الصلوات. وإن كان يستحب قراءة سور خاصة فيها، وصلاة العصر أيضا يستحب قراءة سورة الجمعة والمنافقون فيها، لكن لا بهذه المرتبة من التأكد. فإذا كان الأمر كذلك، مناسبة الحكم والموضوع توجب اختصاص الحكم بصلاة الظهر، فالتعدي إلى غير صلاة الظهر يعني صلاة العصر مع شمول إطلاق دليل المنع المنع عن العدول عن سورتي التوحيد والجهد إلى غيرهما، لعل هذا بل لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر. والمشهور أيضا التزموا بذلك، يعني ندعي إن صحيحة الهلبي الوارد فيها جواز الرجوع يوم الجمعة وإن كان مطلقا، إلا أنه بمناسبة الحكم والموضوع منصرف إلى ما في بقية الروايات من صلاة الجمعة فلا يعم العصر. محمد بن علي بن الحسين روى قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة في حديث عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين، فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر. في هذه الصلوات الثلاث يستحب قراءة الجمعة والمنافقون، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمامين. فالإمام عليه السلام بعد ما بيّن استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الغداة وفي صلاة الظهر وصلاة العصر والسند صحيحون، عبر بهذا التعبير أنه لا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة. فبهذه المناسبة لا يبعد دعوى الانصراف إلى صلاة الظهر، فثبوت الحكم في صلاة العصر مشكل. وأما بالنسبة إلى صلاة الغداة، فقد يقال إن صلاة الغداة غير داخلة في هذه السيئة، وهو بل جواز العدول يوم الجمعة، فإن جواز العدول إنما هو بمناسبة استحباب قراءة هاتين السورتين في المعدول إليه، وهذا الاستحباب مختص بصلاة الظهر والعصر وغير ثابت في صلاة الفجر، فلذلك لا يجوز العدول في صلاة الفجر. يعني إن صحيحة الهلبي وإن عبر فيها بالعدول يوم الجمعة، وهذا الإطلاق يشمل صلاة الغداة، إلا أن عدم استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الغداة يوجب تخصيص الصحيحة بالظهرين، فلا يعم الحكم صلاة الغداة. وهذا الوجه فاسد جزما، فإن قراءة هاتين السورتين كما أنها مستحبة في صلاة العصر كذلك مستحبة في صلاة الفجر وما على حد سواء لا فرق بين صلاة العصر وصلاة الغداء. فإن كانت شاملة لصلاة العصر باعتبار استحباب قراءتهما فيها فليكن ثابتا في صلاة الفجر أيضا. فهذه السيئة سرها بالاستحباب، قال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، سرها بالبعنها سنة. كيف يمكن أن يقال إن قراءة هاتين السورتين لم يثبت استحبابهما في صلاة الغداة؟ فهذا الوجه لا يتم، بل الوجه في عدم شمول الحكم لصلاة الغداة أمران، أحدهما ما ذكرناه في صلاة العصر، أيناً هذا الوجه يجري في صلاة الغداة، وأن مناسبة الحكم والموضوع في صحيحة الحلبي توجب انصراف الصحيحة إلى صلاة الظهر، فكما أنها لا تشمل صلاة العصر لا تشمل صلاة الغداة أيضا، فإن الاستحباب ليس بمؤكد بمرتبة يقال لا ينبغي لك أن تقرأ بغير إمام، ليس الاستحباب بهذه المرتبة، فمناسبة الحكم والموضوع توجب انصراف الصحيحة إلى صلاة الظهر، فالحكم لا يثبت في صلاة الغداة. الوجه الثاني أن الصحيحة بنفسها غير معلوم شمولها لصلاة الغداة، فإن المذكور فيها عنوان اليوم، واليوم وإن كان قد يطلق فيما بين الفجر والغروب، إلا أن أكثر استعمال هذا اللفظ فيما بين طلوع الشمس والغروب، إذن فهو مجمل. لا ندري أن قوله عليه السلام يوم الجمعة في هذه الصحيحة لك أن تعدل من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، أي معنى استعمل فيه هذه الكلمة كلمة يوم الجمعة؟ هل المراد به ما بين الفجر وغروب الشمس لتكون صلاة الغداة أيضا داخلة في هذا العمر، أو أن المراد بيوم الجمعة طلوع الشمس إلى المغرب ليختص الحكم بصلاة الظهر أو الأعم من صلاة الظهر ومن صلاة العصر، بما أنه مجمل؟ إذن المطلقات الدالة على عدم جواز العدول من سورة التوحيد أو الجهر إلى غيرهما من السور تلك المطلقات محكمة، فالحكم لا يشمل الفجر جزماً وبالنسبة إلى العصر ما ذكرناه، وأما ما نسب إلى الجعفي من جواز العدول في صلاة العشاء أيضاً فلا نعرف له وجهاً أصلاً. على تقدير العمل بهذه السيئة الموضوع واليوم ودخول صلاة الفجر إذا التزمنا به لا يمكن الالتزام بإلحاق صلاة العشاء، فإنها ليست من الصلوات اليومية، ليس من صلوات اليوم، وإنما هي من صلاة الليل. هذا تمام كلامنا في الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه هل يجوز العدول إلى سورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعة؟ هل يجوز العدول إلى هاتين السورتين من بقية السور حتى فيما إذا تجاوز الناس، أو أنه يختص الحكم بما قبل تجاوز الناس؟ ظاهر بل صريح عبارة المثل أن الحكم خاص بما قبل تجاوز الناس ولا يشمل الحكم بما بعد تجاوز الناس. قد يقع الكلام في غير سورة الجهد والتوحيد اللتين لم يجز العدول عنهما إلى أي سورة بلا فرق بين ما قبل النص وما بعد النص، يعني بعنوان سورة التوحيد وسورة الجهد لا بعنوان ما قبل النص وما بعد النص. ما قبل النص وما بعد النص إنما كان في غير هاتين السورتين بقية سور القرآن. قد يقع الكلام في بقية السور وقد يقع الكلام في هاتين السورتين، أما بالنسبة إلى بقية السور فقد ظهر مما تقدم أنه لا دليل على هذا التهديد، لا التهديد بتجاوز النص ولا التهديد بالنص، لم يثبت هذا بدليل إلا دعوى الإجماع. المدعى في المقام أنه لا يجوز العدول بعد تمام النص، بعد التجاوز عن النص، لو فرضنا أن هذا الإجماع قد تم فرضا وقلنا إنه غير تام، لو فرضنا أن الإجماع قد تم بما أنه دليل لبي ولا إطلاق له ليس بدليل لفظي، فالقدر المتيقن من الإجماع إنما هو غير هاتين السورتين، يعني العدول إلى غير هاتين السورتين عن الجمعة والمنافقون، وأما هاتان السورتان فلا إجماع على عدم الجواز بعد تجاوز النص. فيشمل هذه الإطلاقات إطلاقات العدول إلى أي سورة بل شرع المكلف فيها، قال عليه السلام لا يعدل إلا إلى الجمعة والمنافقون يوم الجمعة لا بأس بالعدول. فهذه الإطلاقات تدلنا على جواز العدول بعد تجاوز النصف، إذن لأن دليل عدم الجواز بعد تجاوز النصف دليل لبي يقتصر على المتيقن من مورده وهو غير يوم الجمعة والعدول إلى هاتين السورتين. وأما إذا قلنا بأن الدليل لفظي تمسكنا ببعض روايات الزعاف مثلا، وكان المدرك الرواية الزعيفة مثل ما ذكره الذكرى مثلا، أو تمسكنا بالموثقة التي هدد بالثلثين موثقة عبيد، لك أن ترجع ما لم يبلغ الثلثين يعني مضمون الرواية، وقلنا إن هذه الموثقة لا بأس بالعمل بها، فيكون التهديد بذلك كما اختاره كاشف الغطاء قدس الله نفسه، على تقدير أن يكون هنا إطلاق لفظي بالنسبة إلى التجاوز عن النص أو بالنسبة إلى الثلثين كما كان كذلك. فمقتضى هذا الإطلاق عدم جواز العدول بعد تجاوز النص أو بعد قراءة الثلثين إلى الجمعة والمنافقون يوم الجمعة حتى إلى هاتين السورتين بمقتضى الإطلاق، ومقتضى إطلاقه ما دل على جواز الرجوع من أي سورة إلى هاتين السورتين يوم الجمعة في صلاة الجمعة بالعم منه ومن الظهر، مقتضى هذا الإطلاق جواز الرجوع حتى فيما بعد تجاوز النصف أو فيما بعد قراءة الثلثين. وبما أن المعارضة بالإطلاق فيسقط كلا الإطلاقين، إذن نرجع إلى إطلاقات أدلة الجواز، جواز العدول من أي سورة إلى أي سورة سؤال مكلف، وقلنا إن هذا مقتضى الأصل إذن مضافا إلى الإطلاقات، فيجوز للمكلف أن يعدل من أي سورة شاء قبل الفراغ من تلك السورة إلى الجمعة والمنافقون يوم الجمعة بمقتضى هذه الأدلة وبمقتضى إطلاق أدلة استحباب قراءة هاتين السورتين حتى عبر سلام الله عليه بلا ينبغي استحباب هذا العدول، فمقتضى الجمع بين الروايات هو جواز العدول حتى فيما بعد التجاوز عن الناس، بعد التجاوز عن الناس أو بعد قراءة الثلثين. هذا بالنسبة إلى سائر السور. وأما بالنسبة إلى التوحيد، سورة التوحيد وسورة الجهر، فلم يكن فيهما تهديد بالنصف أو بالثلثين. هذا التهديد إنما كان راجعا إلى غيرهما من السور. وأما فيهما فالمانع كان ذاتيا، ذات هاتين السورتين تقتضي أنه متى ما شرع الإنسان فيها لا يجوز له أن يعدل للغير. هذه الروايات كانت مطلقة، وأدلة جواز الرجوع من سورة التوحيد أو من سورة الجهد على ما ألحقنا سورة الجهد أيضا، هذه الروايات مطلقة لم يقيد بما بعد النسب، بما قبل النسب أو بما بعد النسب، فهذه المطلقات محكمة. إذن مقتضى القاعدة جواز الرجوع من أي سورة حتى من سورة التوحيد والجهد إلى سورة الجمعة والمنافقون حتى بعد التجاوز عن النص أو بعد قراءة الثلثين. نعم، في الفقه الرزوي قيد جواز العدول من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة بما بل لم يقرأ النص، لم يصل إلى النص، وأما إذا بلغ النص يمضي في صلاته، إلا أن الفقه الرزوي لا يعتمد عليه. فالمحكم هو إطلاقات جواز الرجوع من هاتين السورتين، أي من سورة التوحيد والجهد إلى سورة الجمعة والمنافقون على الإطلاق بلا تقييد بما قبل النصف أو بعدم التجاوز أو عدم قراءة الثلثين، كل ذلك لا بأس به. الحمد لله.